طول عمرنا عايش وبنحلم هو ده حال المصري. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من مصر الحرة. أتشرف أن يكون ضيفي في الفقرة الحوارية منها صاحب الفضيلة الكاتب الكبير الدكتور محمد عباس، في انتظار كل استفساراتكم وأسئلتكم لفضيلته عبر وسائل التواصل المعروفة لديكم، الفيسبوك وشريط الرسائل والاتصالات الهاتفية. نبدأ فقرتنا الإخبارية بخبر جنايات القاهرة تقرر حبس أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق 7 سنوات في قضية إشارة البث. النيابة العامة قد نسبت إلى أنس الفقي بصفته موظفا عاما وزير الإعلام إضراره العمد بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررا جسيما بأن قرر بدون مقتضى من القوانين إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم لموسمين رياضيين 2009 و2010 وبداية الموسم الرياضي 2010-2011، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضي بأن تكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة ليست محتملة بقيمة ما قدر بمبلغ 1,888,000 دولار أمريكي، يعني حوالي 10 مليون جنيه مصري. الغريب أن أنس الفقي تلقى هذا الحكم بمنتهى الهدوء وبدون أي رد فعل، عكس أسامة الشيخ رئيس الاتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق حينما حكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية إهدار المال العام. أنصار أسامة الشيخ لم يتركوا القاضي يكمل النطق بالحكم إلا وقد صاحوا وهاجوا وماجوا وحاولوا الاعتداء على منصة المحكمة، لصدمتهم في أن أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون حكم عليه بالحبس 5 سنوات، وهتفوا باطل باطل وارتبكت قاعة المحكمة، وحاولت قوات الشرطة السيطرة على أنصار الشيخ الذين حاولوا الاعتداء على الهيئة القضائية. هنشوف هذا التقرير من قاعة المحكمة ثم نعود إلى حضراتكم.
أحمد نبيه الفقي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات مع عزله من وظيفته وألزمته بالمصاريف الجنائية ثانيا وفي الدعوى المدنية بحالته إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها. قضية ثانية،
أسامة عبد الله محمود نصر الشيخ،
حكمت المحكمة حضوريا أولا بعد الاطلاع على المواد 304 فقرة 2 309 و313 إجراءات والمواد 116 مكرر و118 و119 ألف و119 مكرر ألف، حكم محكمة حضوريا أولا بمعاقبة المتهم أسامة عبد الله محمود الشيخ بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات
معنا على الهاتف للتعليق على هذا المشهد الغريب جدا اللي يحدث في قاعة من قاعات المحاكم المصرية، الأستاذ محمد غنيم الصحفي بجريدة الوفد والذي كان متواجدا داخل القاعة. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. حضرتك كنت متواجد ساعة النطق بالحكم وشفت هذه الضجة التي حدثت من أنصار أسامة الشيخ.
بالفعل حيث كان أنصار الأستاذ أسامة الشيخ يتوقعون حكما عكس ذلك، فبعد الحكم الأول ببراءته في موضوع إنتاج مسلسلات التلفزيون المصري توقع أنصار أسامة الشيخ أنه هو ياخد براءة في مثل هذه القضية، ولكن فوجئنا جميعا بعد نطق استدى الهدوء بعد النطق على أنس الفقي بالحكم 7 سنوات، ولكن فوجئنا جميعا بأنصار أقارب أسامة الشيخ، خاصة أحد أقاربه الذي قام وأشاح بذراعيه وأطلق ألفاظ خارجة على هيئة المحكمة، وظل أنصاره يهتفون باطل باطل، ثم فوجئنا بزجاجات مياه معدنية بدأت يرموها في اتجاه هيئة المحكمة.
ساعتها هيئة المحكمة خرجت يعني من القاعة ولا إيه؟
هيئة المحكمة فوجئت أساسا بهذا السلوك، واضطر ان هي تخرج في حماية الأمن بسرعة جدا بعد النطق بالحكم.
طب هل تم القبض على هؤلاء الذين أثاروا الضجة؟
نعم.
الشباب اللي عملوا الدوشة دي هل اتقبض عليهم؟
لم يتمكن أحد من القبض عليهم، حيث اثاروا بل هم اثاروا على تكملة هذا الجزء بعد الجلسة خارج القاعة، اشتركوا مع بعض المحامين وحدث اشتباكات خارج القاعة، والحقيقة ده سلوك إن دل على شيء فهو يدل على أن ده سلوك تعودنا عليه من حاشية النظام اللي هم بيحترموش أي سلطة لا قضائية ولا شرطة، كانوا بس بيحسوا الشعب على إن هم يحترموا هذه السلطات مع إنهم هم نفسهم أول ناس لم يحترموها، وده جزء من بلطجة النظام اللي ظهر جليا جدا في قاعة المحكمة، واللي هم بيقولوا لنا إذا صدر أي أحكام حتى لو ببراءة مبرر علينا أن نحترم القضاء، ها هم لم يحترموا القضاء وبلطجوا عليه وبلطجوا على قوات الشرطة داخل قاعة المحكمة ولم يحترموا قضاء القضاء.
طيب على اي حال هو مازال امامه النقض يعني؟
هو امامه النقض، ولكن كان عليهم القبول بالحكم بهدوء. الشعب كله قابل للحكم بهدوء قبل ذلك في قضية المسلسلات انه هو اخذ براءة لم يتكلم احد، الشعب كله ده السوزان المبارك دون اي اتهامات، الشعب كله صمت واحترم قرار النيابة، فالان عليهم ان يحترموا ايضا قرارات القضاء، لا يطالبون نحن باحترامها، ويخرج علينا مجموعة أنصار الرئيس السابق ومجموعة أسيني رئيس لأن علينا احترام القضاء، عليكم الآن أن تحترموا أنتم كلمة القضاء.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد غنيم الصحفي بجريدة الوفد. الأمن العام بيعلن اليوم اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد رئيس قطاع الأمن العام يعلن بأن 11,000 سيارة قد تمت سرقتها منذ ثورة يناير وحتى وقتنا الحالي، 11,000 سيارة. وأضاف اللواء عثمان في تصريح له أن وزارة الداخلية نجحت في إعادة 3,000 سيارة لأصحابها حتى الآن عبر التتبع في جميع المحافظات. وأوضح أيضا أن أشهر قادة عصابات سرقة السيارات شخص يدعى بلبل الصحراء، وهو يستخدم العنف في عمليات السرقة، وتواصل وزارة الداخلية البحث والتحري المكثف لضبطه. حقيقة هذا أمر طبعا نحب أن نلفت نظر يعني جمهورنا الحبيب أن كل واحد عليه أن يتنبه لمسألة السيارة رجلا كان أو امرأة، فالأمر الحقيقة يعني بعد هذا التقرير من الأمن العام يعد أمرا خطيرا أن تحدث كل هذه السرقات، لا سيما أنها تحدث عادة بالإكراه، يتم إيقاف صاحب السيارة أو قائد السيارة تحت تهديد السلاح، ثم يتم سرقة السيارة، ثم يتم الاتصال به لإعادة شراء السيارة التي يملكها مرة أخرى ممن سرقها بمبلغ كبير ربما يساوي نصف أو كل قيمة السيارة بعد ذلك. فهذا أمر طبعا غريب ومستجد على مجتمعنا، ونسأل الله يعني السلام والعافية. معنا الدكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني وأمين عام جمعية الشرطة. دكتور إيهاب السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ صحة المبارك.
أهلا مرحبا بك، يبدو أني قلت اسم الجمعية بشكل غير دقيق.
الشرطة والشعب المصري.
أيوة نعم. دكتور إيهاب تعليقك إيه على خبر اللواء عبد الفتاح عثمان وهو يعلن وهو مساعد وزير يعني مساعد رئيس قطاع الأمن أن 11,000 سيارة تم سرقتها منذ يناير وحتى الآن؟
هي دي ممكن يتبصلها من ناحيه ايجابيه او سلبيه، طبعا هي كظاهره هي ظاهره سلبيه بكل المعايير عن المجتمع المصري
يعني.
ما كناش متعودين عليها, والمخيف فيها ان في كميه سلاح بقت غير عاديه في مصر النهارده. اي 3 4 ممكن يقفوا على الطريق ويقفوا عربيات وينزلوا الناس اللي فيها. بنحمد ربنا انها ما تتطورش الى وقائع اعتداء على البشر نفسها سواء بالقتل او بالاصابه, ولكن ده عشان خاطر الناس ما بتقاومش. فاحنا في 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 معادلات كتير هنا. الشيء الايجابي الوحيد في الموضوع, واحنا بنحاول ندور على حاجه ايجابيه في المرحله اللي احنا فيها, ان وزاره الداخليه بقت بتعمل حاجه لحد ما بصراحه, ونتمنى ان يكون الرقم ده صريح مش اقل من الحقيقي. وبالتالي المفروض ان احنا المفروض على وزاره الداخليه مجموعه من الاجراءات, اعتقد ان هي لازم تحط خدمات على طرق الدائره البعيده. وكان وزير الداخليه اعلن ان هو فعلا حط دوريات, ولكن للاسف ما زال بيحصل عمليات السرقه. المواطن لازم يحصل له توعيه, وده برضو دور وزاره الداخليه انها تبتدي توعي الناس وتلفت نظرهم ان في وقائع زي كده بتحصل, وايه الاجراء المطلوب. يعني هل المواطن لو عرف حد وقفه النهارده على الطريق, هل مطلوب منه ان هو يقاوم ولا يقف؟
ده اللي احنا عايزين نسمعه من حضرتك.
نعم.
يعني انت تنصح بايه المواطن؟
عدم استخدام القوه مع اي مجرم في المرحله اللي احنا فيها, باعتبار ان احنا الحمد لله بنتكلم ما زال فيها من امور ماديه هي خطيره جدا بالنسبه لنا, لان اي حاجه بتروح النهارده صعب استعوضها, ولكن الحقيقه والسلامه البدنيه اهم من اي حاجه. فانا بطالب اي مواطن يتحط تحت موقف زي ده ان هو ينصاع لتعليمات المجرمين, يحاول ياخد بس العلامات الظاهريه اللي فيهم, اي حاجه تقدر ترشد الشرطه بعد كده ليهم, وينصاع لتعليماتهم ويسيبهم. مش المقاومه مش مطلوبه, لان احنا بنتعامل مع ناس.
نسبه النجاح يا دكتور ايهاب في استرداد السيارات نسبه يعني حوالي اقل من 30%.
ما هي في مجموعات كبيره من العربيات بتتفك, وطبعا هي معلومات غير دقيقه اللي انا هقولها دلوقتي, انما اقرب الى الصواب ان في عربيات بتتهرب منها, يعني بتتفك وبتتهرب منها الى دول مجاوره. فده سبب ان في عربيات ما بتتلقاش, انما الغير محترف من الناس اللي بتسرق العربيات دي بيكلموا اصحابها او بيدوا له نمره التليفون يكلموا عليها بعد كده, وزي ما حضرتك تفضلت بيقولوا له تعالى وخد العربيه في مقابل مادي. يمكن كان من الوقائع الشهيره استشهاد احد الضباط في واقعه زي دي, لما كان رايح يجيب عربيه ويدفع فيها 7000 جنيه عشان يقدر يظبط المتهمين. فهنا احنا بنطالب برضو تاني مكرر على الساده المواطنين ان هو ما يستخدموش العنف وما تاخدهمش النخوه ازاي ده. احنا طبعا كشعب مصري عنده كرامه وعنده عزه, بيحس ان هو لو حصل معاه موقف زي ده ممكن يسور لكرامته ويتحور.
يعني حضرتك تنصح المواطنين ان هم يحملوا اسلحه مثلا؟
لا, ما احنا المشكله كده فعلا من عادة اللي بيحصل معاه حاجه زي كده هيكون واحد او هو وزوجته في العربيه او اللي بيوقفوا العربيات ثلاثه او اربعه. فلو حصل احتكاك بالسلاح يبقى في الغالب صاحب العربيه هيحصل له حاجه. فاحنا بنرجو طول ما هي العمليه بتيجي شمال, وان شاء الله ربنا يقدر رئيس الامن ويقدر نحكي تاني, يبقى فيش داعي نوصل لمرحله الشرف او السوء او الصحه. طبعا لو حد هيتعرض واحد تشرفه او صحه دي حاجه ثانيه بقى, انما لو هي هترسل هو يقول له سيب العربيه وامشي, يعني طبعا هي قاسيه جدا على النفس, انما في الظروف اللي احنا فيها دي بنقول له معلش سلامتك اهم. وبنطالب وزاره الداخليه انها تكثف الحملات بتاعتها وتكثف التوعيه للمواطنين, ومفيش مانع خالص ان هم لما يكون عندهم خطوط معينه هم شايفين ان في بيحصل عليها تكرار في الحوادث دي, المفروض ان هم يطلعوا نشره للمواطنين يقولوا خلي بالك الشارع الفلاني ما تطلعش عليه, او هم يكثفوا فيه الخدمات الامنيه. انما العمليه محتاجه لسه تتنظم شويه. طبعا كل ده جديد بالنسبه لنا كشعب مصري, احنا مش متعودين على الاجرام بالبشاعه دي, مش متعودين ان حد يطلع بالسلاح علينا, مش متعودين ان يحصل سرقه بالاجرام. يعني كانت نادرا ما تحدث الجرائم دي بالرغم من ان التركيبه النفسيه للمواطن المصري اتغيرت. ففي تركيبه نفسيه اتغيرت وفي ظروف امنيه طبعا وفلات امن في المنصب اللي احنا فيه, فندعو الله سبحانه وتعالى ان يحصل اجراء سريع لوزاره الداخليه.
نعم, شكرا جزيلا دكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني وأمين عام جمعية الشرطة والشعب لمصر. طبعا احنا كلنا في عارفين ان يوم الجمعة القادمة في مظاهرة كبيرة او ربما قد تكون كبيرة, يعني في نوع من التفاوت في الإعلان عن الموقف للجماعات والتيارات السياسية المختلفة, مين هيشارك مين مش هيشارك. عندنا مثلا حسب ما نشر في الأهرام ان عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعه الاسلاميه قال ان الجماعه تتجه غالبا للمشاركه في مليونيه استرداد الثوره, وقال ان القرار سيحسم اليوم. طبعا حركه 6 ابريل اعلنت مشاركتها. حزب الغد الجديد تحت التاسيس برئاسه الدكتور ايمن نور دعا الى المشاركه في المليونيه بميدان التحرير لرفض قانون الطوارئ, وفي 24 ائتلاف وحركه سياسيه بالاسكندريه ايضا شاركوا في هذه الدعوه. في حين لم تحدد حتى الان جماعه الاخوان المسلمين ولا حتى حزب الحرية والعدالة المشاركة بعد. وأكد دكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي للجماعة إن أعضاء مكتب الإرشاد هم الذين سيحسمون الأمر اليوم. دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أعلن الدعوة لن تشارك في مظاهرات الجمعة حتى لا يتم تعطيل إجراء الانتخابات وحتى يتم الانتهاء من حالة الفوضى والاحتقان في البلاد، كما رفض حزب النور السلفي المشاركة. وأرجع دكتور يسري حماد ذلك إلى عدم التوافق على المظاهرة. حذر حزب التجمع من سيطرة الإخوان وفلول الحزب الوطني على الانتخابات. وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي للحزب إن القانون المقترح يعد تفصيلا على مقاس الجماعة الإخوان. وطبعا حزب التجمع ما عندوش حاجة يقولها غير كل شوية يعلن هذا ويهاجم مسألة يعني وتوجود الإخوان. خلينا في موضوع الجمعة القادمة. الظريف بقى ان في حاجة تانية اسمها مجموعة ائتلاف روكسي، مسميين نفسهم الغلبية الصامتة. دعت هذه المجموعة الى مظاهرة حاشدة بميدان روكسي الجمعة المقبل تحت عنوان جمعة هتخربوها، ردا على الدعاوى التي اطلقتها بعض القوى السياسية بشأن تنظيم مليونية 30 سبتمبر الجمعة القادم بميدان التحرير تحت اسم جمعة استرداد الثورة. طيب معنا مين على الهاتف يا جماعة؟ يا أستاذ أشرف. طيب معنا الدكتور صفوت عبد الغني يقول موعد الانتخابات أهم من سلبيات القانون. أكد الدكتور صفوت عبد الغني وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية على ضرورة ضرورة انتخابات عاجلة على الرغم من عدم موافقته على قانون الانتخابات، لافتا إلى أن القانون يشمل على الكثير من السلبيات. ونبه عبد الغني إلى أنه على الرغم من وجود مثل هذه السلبيات في قانون الانتخابات والتعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في مارس الماضي، فإن حزب البناء والتنمية يعلن موقفه الرسمي بالموافقة على قانون الانتخابات الذي أقره المجلس العسكري. الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قلنا امبارح نلتقى بالسفيرة الأمريكية وشكرنا أن هي لبست الحجاب في حضرته، لكن فاتني أن أذكر أن الدكتور أحمد الطيب طالب الإدارة الأمريكية بالإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن ليعود لوطنه وأسرته، منتقدا في الوقت ذاته بعض التصرفات المسيئة للمواطنين المسلمين بأمريكا، مضيفا أن هذا ضد التنوع الديمقراطية بالمجتمعات الحرة. أنا حبيت بس أعيد هذا الخبر لأني لم أذكر بالأمس أن الدكتور أحمد الطيب دعا الإدارة الأمريكية مرة أخرى للإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن. فكما ننتقد يعني الرجل في بعض المواقف، هذه حسنة تحسب له فلا بد أن نذكرها. معنا تقرير أخيرا جهز عن رأي الشارع المصري في مشاركة في الجمعة القادمة 30/9. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم.
نازل عشان اقول ان انا احب مصر، بحب عشان تراب مصر، ونازل اقول للناس كلها ان اللي بيحب مصر ها يفكر في مستقبلها يبنيها.
لا مش هنزل.
ليه؟
اولا الجيش ماشي مظبوط، احنا خلاص خدنا اللي احنا عايزينه، حسني مبارك بيتحاكم دلوقتي، يسيب الحكم للقضاء، نزلنا هيعمل ايه؟
هنزل اعمل ايه؟ انا بفرش فرشه البلطجيه يخشوا والحراميه يخشوا واللي يتبوظ البلد يخش، هفرش فرشه ليه؟ طب ما انا اقعد لما الدنيا هتبوظ انا عارف السكه. هنزل اقول ايه؟ انزل اقول في قرار ما مشيش، حاجه ما مشيتش ليا، انزل لها بقى. لكن انزل عشان اعمل ايه؟ افرش فرشه البلطجيه الحراميه يخشوا لي؟
موضوع التظاهرات والحاجات دي ملهاش اي لازمه اصلا، احنا نقتل البيوت احسن حضرتك، والجيش هو جديد البلد اصلا. لا غير كده لا، ما لقيتش التزاحمات على الفاضي كلها على الفاضي، يعني البلد برجله في البلد كده كده، البرجله يعني البلد لوحدها برجله لوحدها اصلا.
لا مش نازل عشان البلد يبقى فيها استقرار. الجيش ماشي مظبوط والدوله ماشي مظبوط، مش عاوزين قلق.
مش هشارك لان احنا بلدنا مش مستحمله وبلدنا ماشيه، ونسيب الناس بقى تشوف شغلها. نبطل بقى الحاجات اللي عماله يمين وشمال وشغل شغل الحاجات اللي ملوش اي مبدا. عايزين نشوف حالنا بقى والناس تشتغل والناس تشوف اكل عيشها. جمعه جمعه ما قلناش عارفين الجمعه ماشيه ازاي.
ان شاء الله هنزل يوم جمعه 30، لان استجابه الى الحديث القدسي بيقول لك اهبط يا جبريل على هذه القريه ايه لك عليها، قال بها عبد من عبادك الصالحين يسبح لك ليل نهار، قال به فابدا فانه راى المنقره ولم يتغير وجهه من اجله. لازم المجلس العسكري يسمع لنداء الشارع. الخط الاحمر في مصر دلوقتي الشعب المصري، لا المجلس العسكري ولا القضاء.
ما فيش حاجه تمت لغايه دلوقتي، يعني الثوره قامت وناس ماتت
ومفيش حاجة تمت خالص. خدت بال حضرتك يعني لا في حاجة تمت ولا حد عمل اي حاجة من ساعة الثورة ما قامت 7 شهور لغاية النهاردة، وعمالين يلفوا ويدوروا في نفس المكان.
مفيش حاجة تقدمت من ساعة المجلس العسكري ما مسك البلد والوضع محلك سر، مفيش اي حاجة تقدمت على الصعيد الاجتماعي والسياسي، ولا هدف من اهداف الثورة الحق لغاية الوقت. فين الحد الاقصى والحد الادنى؟ فين العدالة اللي قالوا عليها؟ اهم سبب قامت من اجل الثورة هو العدالة الاجتماعية. فين العدالة الاجتماعية؟ انا موظف امام وخطيب الاواف، مفيش حد ادنى، مفيش حوافز 200% دي اللي سمعنا عنها، مفيش اي حاجة. الشعب المصري ما حسش باثار الثورة. فين الثورة اللي قامت دي؟ فين ارواح الشهداء دي اللي صعدت في الميدان ده؟
زي ما حضرتك شفتوا في تباين بين آراء الشارع المصري حول المشاركة في استرداد الثورة، معنا لمعرفة رأيه دكتور هشام كمال. السلام عليكم. أهلا دكتور هشام.
أهلا بحضرتك.
حضرتك تحدثنا اليوم باعتبارك متحدثا عن ائتلاف دعم المسلمين الجدد ولا عن الجبهة السلفية؟
والله إن شاء الله حضرتك إن شاء الله عمل الاثنين. أنا عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية وفي نفس الوقت المنسق العام لإئتلاف دعم المسلمين الجدد، وأنا كلمت الدكتور خالد سعيد وبنسق معاه من فترة، وأخبرني إن الجبهة نازلة نزول طيب هيبقى مشرف بإذن الله ليوم 30/9، وفي ديان نازل بس هو متأخر شوية. وببشر حضرتك كمان يعني إحنا كده كده في الإئتلاف نازلين إن شاء الله إئتلاف دعم المسلمين الجدد سواء على المستوى القادة فوق، يعني أنا وحسام أبو البخاري وكل الإخوة المسؤولين والشباب كمان نازلين، زائد شباب الجبهة السلفية أكثر من محافظة نازلين. ببشر حضرتك زي ما قلت حضرتك في كمان جبهة الإرادة الشعبية نازلة، ودي جبهة بتحسب على التيار الإسلامي. في كمان حزب الفضيلة نازل، في حزب الإصلاح نازل، ودي أحزاب طبعا يعني
حزب الأصالة الإسلامي. هل حزب الأصالة كمان سيشارك؟
والله أنا ما جاليش خبر يقين عن حزب الأصالة، لكن أنا بكلم حضرتك عن اللي أنا متأكد بالفعل إن هم نازلين إن شاء الله.
يعني من الجهات السلفية في حزب الفضيلة والجبهة السلفية وجبهة الإرادة الشعبية.
نعم، وإئتلاف دعم المسلمين.
وإئتلاف دعم المسلمين الجدد. طيب، هل أنت سمعت معنا التقرير والناس بيقولوا احنا زهقنا من الجمعة كله شوية جمعة جمعة ومفيش حاجة لا بتتقدم ولا بتتأخر؟
خلاص ماشي معاك. التقرير ده والتقرير ده عجبني جدا لانه بيبين نوعيتين من الشعب المصري. الحقيقة النوعيتين دول شفناهم من قبل ثورة 25 يناير بالفعل. نوعية الناس اللي هم كده كده احنا عايزين اكل عيشنا وما نعطلش مصالحنا، والنظرة الضيقة اللي طبعا مش بحجر على رأي النوعية ديت من الناس او الفئة ديت من الشعب، بس فعلا يعني هذه الفئة دائما تنظر الى لقمة العيش واكل لقمة العيش والبحث عن رغيف العيش ومسؤوليتنا ومسؤولية اولادنا، ولكن الفئة اللي بتنظر الى النطاق اوسع بتنظر لمصلحة البلد العليا. وان انا عجبني جدا ان الناس اللي بتتكلم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاخ ده كان طيب جدا، الاخ اللي بيتكلم على رصد احنا بقالنا 7 شهور ما شفناش اي تغيير، الاخ الامام اللي في الاوقاف اللي بيتكلم برضو ما بالفعل يعني هو نفسه مش تغيير في الموقف عنده، زائد مش شايف تغيير في البلد، ودي حقيقة.
نعم. طيب بشكرك دكتور هشام كمال على هذا التوضيح وهذه المشاركة فيما يتعلق بجمعة استرداد الثورة. في تصعيد خطير للأزمة داخل البيت الصوفي، أعلنت اليوم جبهة الإصلاح الصوفي خلع الشيخ عبد الهادي القصبي من منصبه كشيخ مشايخ الطرق الصوفية وتعيين الشيخ علاء أبو العزايم بدلا منه. كما أعلنت الجبهة حل المجلس الأعلى للطرق الصوفية وتشكيل مجلس جديد موازن للمجلس الحالي مكون من عدد من أعضاء الجبهة ومنهم الشيخ محمد الشهاوي والشيخ عبد الخالق الشبراوي وآخرين من خارج الجبهة وأبرزهم الشيخ طارق الرفاعي لحين عقد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات لاختيار شيوخ المجلس الصوفي الجديد. طيب احنا عندنا تصريحات لنتنياهو وباراك بيقولوا الوضع في سيناء مقلق للغاية. حذر كل من الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك في مقابلات اليوم الأربعاء من وضع صحراء سيناء المصرية يشكل تهديدا مقلقا للغاية لإسرائيل. وأيضا قال نتنياهو في المقابلة مع مع جرزاليم بوست نشرت الأربعاء أن هناك العديد من القوى التي تسعى لتقويض السلام وتسعى لاستخدام سيناء ليس فقط كنقطة انطلاق للاعتداءات من غزة، بل تسعى لاستخدام غزة كنقطة انطلاق لهجمات من سيناء. احنا عايزين نشوف تقرير الغاز، لان كمان سكرتير عام محافظة شمال سيناء بيقول تم تدمير ماسورة الغاز الموصلة للأردن وإحراق مزارع الزيتون المجاورة بالكامل. نشوف هذا التقرير ثم نعود لحضراتكم.
تواجه عملية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بعد ثورة 25 من يناير توترا شديدا، حيث اعترض كثير من المصريين على تصديره إلى إسرائيل بسعر زهيد. كما تعرض خط الغاز الذي ينقل الغاز إلى إسرائيل والأردن إلى 6 انفجارات بعد ثورة 25 من يناير. كان آخر هذه الانفجارات فجر الأمس، حيث نفذه وفقا لشهود عيان 3 مسلحين اقتادوا شاحنة لا تحمل لوحات معدنية، وقاموا بتفجير الخط عند قرية الميدان شمال غرب مدينة العريش، وقاموا كذلك بإطلاق النار على الحراس مما أدى إلى إصابة 3 منهم بجراح. وتجدر الإشارات إلى أن هذا الخط يمد إسرائيل ب43% من الغاز المستهلك بها، وكذلك تمد الأردن بما يقرب من 80% من احتياجات الغاز الطبيعي لديها.
معنا للتعليق على هذا الأمر مراسلنا من شمال سيناء الأستاذ الكبير مصطفى سنجر. سلام عليكم أستاذ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. هل ممكن تضع لنا صورة كاملة فيما يحدث بعد هذا التفجير السادس لخط الغاز المتجه لإسرائيل ثم الأردن؟ وهل ما قاله سكرتير عام محافظة شمال سيناء بإحراق مزارع الزيتون المجاورة بالكامل هذا الكلام يعتبر صحيحا؟
بالتأكيد احنا نتكلم عن مزارع الزيتون معناها الكبير، ولكن أشجار وعشش سكنية للسكان حول محطة الغاز التي تفجرت بالفعل أحرقت نتيجة قوة اللهب الذي خرج من الأنبوب المتفجر. سكرتير عام محافظ شمال سيناء أيضا أكد أن عمليات الإصلاح ستستمر 3 أسابيع ليعاد الضخ إلى المحطة البخارية في العريش وإلى حي المساعيد الذي تأثر نحو 2500 أسرة من سكانه من انقطاع انبوبات الغاز الطبيعي. هذا ما جاء حسان سكرتير عام محافظة شمال سيناء.
نعم. طيب الصورة الآن يا أستاذ مصطفى، هل صورة غياب أمني يؤدي على فترات إلى تفجير هذا الخط كل شوية؟
من الوارد جدا أن يتم تكرار هذا الأمر طالما نوى أحد أن يستهدف أنبوب الغاز، لأن تحدث عن غياب الشرطة بشكل كبير عن الكثير من مناطق شمال سيناء منذ يوم 28 يناير الماضي. شركة جيسكو لإنتاج الغاز أو الشركة المشغلة الرئيسي لخطوط الغاز استعانت ببعض الغفراء من سكان المنطقة بحيث قامت بتعيين حارس أو 2 عند كل محطة بلوس من سكان المنطقة، ولكن هؤلاء الحراس بإمكانات بسيطة لا يستطيعون صد أي هجمة يقوم بها 6 مسلحين وضغط على حمل السلاح بشكل ملحوظ من جوات شهود العيان. هناك خطة أمنية كان من المفترض أن تطبق لتأمين محطات الغاز، حيث شرعت الشركة ببناء غرف حراسة وأبراج مراقبة وتم بناءها بالفعل، إلا أنها بقيت غير مكتملة التجهيزات، فحيث كان من المفترض أن يتم تركيب كاميرات مراقبة وأفراد حراسة دائمين داخلها، ولكن لم تستكمل بعد، هي قيد الإنشاء حاليا. أنبوب الغاز كما نعلم يبلغ طوله نحو 250 كيلومتر وهي مسافة شاسعة، غالبة الخط يمر في مناطق صحراوية دائر مأهولة كثيرا، فبالتالي أنبوب الغاز معرض لأخطار ما لم تكثف الحراسة أو تكون هناك حراسة أو مرور دوري على طول هذا الخط.
أستاذ مصطفى آخر سؤال من فضلك، نتنياهو وباراك وإيهود باراك يقولان ان الوضع في سيناء مقلق للغايه، كيف ترى هذا التصريح؟
رغم من الطبيعي بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع مبارك الذي كان يوفر الحماية والأمن لإسرائيل عبر قمع السكان المحليين وإيداعهم المعتقلات، فمن الواجب أن يحضر نتنياهو وشريكه باراك وزراء الحرب الإسرائيليين وهما الاثنان يداهم ملطختان بدماء عربية، فعليهم أن يقلق من أي وضع غير موجود فيه مبارك، لأن مبارك كان بالفعل يقوم بتأمين الحدود دائما. سيناء كانت داخل ملف أمني بسبب الحدود الإسرائيلية، الحدود المشتركة مع إسرائيل، فهي خط أحمر للتنمية، خط أحمر لحرية المواطنين وأمان المواطنين، فتصريحاتهم أعتبرها منطقية في ظل عدم وجود حليفهم المخلوع مبارك.
نعم، شكرا جزيلا مراسلنا من شمال سيناء الأستاذ مصطفى سنجر. مجموعة أخبار عن الإضرابات. مع قرب انتهاء مهلة الأسبوع دون صدور قرار رسمي بزيادة حوافز المدرسين، حركات المعلمين تجتمع لبحث عودة الإضراب أو منح مهلة جديدة للحكومة. وقد أكد رئيس حركة المعلمين المستقلة أو نقابة المعلمين المستقلة في تصريحات له أن هيئة المكتب بالنقابة ستحدد موقفها وفق التطورات الحالية ثم تعرضه على منسقي الإضراب في المحافظات، كشفا عن وجود اختلافات في طريقة إدارة الأزمة بين النقابة وبين حركات المعلمين. العاملون بالنقل يواصلون إضرابهم أمام مجلس الوزراء، علما بأن أمس الوسائل الإعلام الرسمية المصرية كانت قد أعلنت أن الحكومة وافقت على طلبات عاملي النقل وأن الاعتصام اتفض والإضراب اتفض، لكن تبين أن هذا الكلام غير صحيح. وقد وصل العاملون بهيئة النقل العام إضرابهم وتظاهرهم اليوم الأربعاء أمام مقر مجلس الوزراء لليوم الرابع على التوالي، وهذا الأمر بيسبب حالة اختناق مروري كبير جدا في البلد، ربما المواطن لا يستطيع التحرك بسهولة بسبب هذا الإضراب. القبض على أمريكي بمظاهرات مجلس الوزراء وعلى الناشطة هالة أحمد السياسية بحركة 6 إبريل، وإن كان جاءنا الخبر الآن على بوابة الأهرام أنه تم إخلاء سبيل الأستاذة هالة أحمد الناشطة السياسية بحركة 6 إبريل، وقد كانت قد ألقت الشرطة العسكرية القبض على شخص أمريكي ادعى أنه صحفي، والحقيقة ما فيش معلومات إذا كان أخلي سبيله أم لا، بس أكيد أخلي سبيله. في سابقة هي الأولى من نوعها، المئات يتظاهرون تأييدا للدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس. وفي ندوة الفلول قادمون وسلطة مجلس الشعب القادمة ستكون محدودة. معانا تقرير عن إضراب موظفي الري والصرف أمام مجلس الوزراء، نشوف هذا التقرير ونعود لحضراتكم فورا.
التثبيت في الوظائف وتطبيق الحد الأدنى للأجور هدفان التقى عليهما عشرات من عمال وزارة الري الذين نظموا وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الوزراء مطالبين الدكتور عصام شرب بتحقيقهما. وقد رفع المتظاهرون لافتات تشير إلى مطالبهم وتندد ببقائهم عشرات السنوات في وظائفهم دون تثبيت، كما طلبوا بمساواتهم بالعمال المثبتين الذين يتقاضون رواتب تفوق رواتبهم بمرات عديدة.
معتصم عشان التثبيت، وأنا من محافظة المنوفية بقى لي 11 سنة، كنت باخد 75 جنيه 75 قرش، ما زدناش الا السنة دي، بقى 250 جنيه، ومعتصمين عشان التثبيت،
ومعتصمين عشان التثبيت وعشان ال 200%.
انا بقى لي 17 سنة موظف، بقى لي 17 سنة مؤقت من 94 انا حضرتك، ومن شبيل الكوم محافظة المنوفية حضرتك، العمالة المؤقتة تبع صرف شرق المنوفية.
بنطالب بالتثبيت وبنطالب بالعدالة بين الموظفين، لأن الجماعة المؤقتين كلهم اللي شايلين الشغل هم شايلين كل حاجة، ففي ظلم يعني. الجماعة المثبتين مديينهم حافز إثابة حوالي يعني 200%، وإحنا ما ادوناش أي حاجة، فأنا عايزين يا ريت يعني صوتي يوصل للقناة ويوصل جميع المسؤولين كلهم بأنحاء الجمهورية وجماعة القيادات العليا كلها اللي هم يشوفوا لنا حل للموضوع ده.
حضرتك احنا كل اللي احنا بنطالب بيه المساواة. المساواة المساواة المساواة. احنا دلوقتي احنا مرتباتنا تخش اي مكتب في اي ادارة تخش لتلاقي 5-6 مؤقتين وعلى رأسهم واحد مثبت. المثبت واخد حق المثبتين المؤقتين بالكامل، واخد حقه يعني بياخد حسابة ومعرفش ايه وايه وايه وايه، عداد شغال ما بطلش من واحد للخزنة. احنا بناخد ايه؟ 300 جنيه بتدفع على كام؟ على 250.
دلوقتي باول مطلب لنا بنطالب بالتثبيت، تثبيت جميع العمالة المؤقتة على مستوى الجمهورية. رأي وصرف، رأي وصرف. في ناس بقالها اكتر من 18 سنة ما تم تثبيتها حتى الان.
كما شاهدنا مع حضرتكم هذا التقرير عن عمال الري والصرف أمام مجلس الوزراء، والحقيقة كلامهم مؤثر للغاية وينبغي الاهتمام بمطالبهم، فهي مطالب مشروعة، وإن كنا يعني لا نحب هذه الإضرابات لتعطيل يعني الإنتاج، لكن في نفس الوقت هؤلاء صبروا كثيرا وأصبحت مطالبهم يعني واجبة التحقيق والتنفيذ. عموما هكتفي بهذا القدر من هذه الفقرة الإخبارية لأبدأ حواري مع ضيفي الحبيب الكبير الدكتور محمد عباس. دقائق ثم نعود مع حضراتكم، فتابعونا وكونوا معنا وشاركونا بآرائكم واستفساراتكم في هذه الحلقة.
طول عمر نعيش وبنحلم، هو ده حال المصري. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، أمنت بالملايين.
نازل عشان أقول إن أنا أحب مصر، بحب أعشق تراب مصر، ونازل أقول للناس كلها إن اللي بيحب مصر ها يفكر في مستقبل يبنيها.
لا مش هنزل.
ليه؟
أولا الجيش ماشي مظبوط، إحنا خلاص خدنا اللي إحنا عايزينه، حسني مبارك بيتحاكم دلوقتي، يسيب الحكم للقضاء. نزلنا هيعمل إيه؟
هنزل أعمل إيه؟ انا بفرش فرشه البلطجيه يخشوا والحراميه يخشوا واللي يتبوظ البلد يخش. هفرش فرشه ليه؟ طب ما انا اقعد لما الدنيا هتبوظ. انا عارف السكه، هنزل اقول ايه؟ هنزل اقول في قرار ما مشيش، حاجه ما مشتش ليا، انزل لها بقى. لكن انزل عشان اعمل ايه؟ افرش فرشه البلطجيه الحراميه يخشوا لي؟
موضوع التظاهرات والحاجات دي ملهاش اي لازمه خالص. احنا نقتل البيوت احسن حضرتك، والجيش هو جديد البلد اصلا. لا غير كده لا، ما لقيتش التزاحمات على الفاضي كلها على الفاضي يعني. البرجله في البلد كده كده، البرجله اللي يعني البلد لوحدها برجله لوحدها اصلا.
لا مش نازل عشان البلد بيبقى فيها استقرار. الجيش ماشي مظبوط والدوله ماشي مظبوط، مش عاوزين قلق.
مش هشارك لان احنا بلدنا مش مستحمله وبلدنا ماشيه، ونسيب الناس بقى تشوف شغلها. نبطل بقى الحاجات اللي عماله يمين وشمال وشغل شغل الحاجات اللي ملوش اي مبدا. عايزين نشوف حالنا بقى والناس تشتغل والناس تشوف اكل عيشها. جمعه جمعه ما قلناش عارفين الجمعه ماشيه ازاي.
ان شاء الله هنزل يوم جمعه 30 استجابه للحديث القدسي بيقول لك اهبط يا جبريل على هذه القريه ايه لك اهلها. قال بها عبد من عبادك الصالحين يسبح لك ليل نهار. قال به فابدا فانه راى المنقره ولم يتغير وجهه من اجله. لازم المجلس العسكري يسمع لنداء الشارع. الخط الاحمر في مصر دلوقتي الشعب المصري، لا المجلس العسكري ولا القضاء.
ان مفيش حاجه تمت لغايه دلوقتي، يعني الثوره قامت وناس ماتت ومفيش حاجه تمت خالص. خدت بال حضرتك يعني لا في حاجه تمت ولا حد عمل اي حاجه من ساعه الثوره ما قامت سبع شهور لغايه النهارده، وعمالين يلفوا ويدوروا في نفس المكان.
مفيش حاجه اتقدمت من ساعه المجلس العسكري ما مسك البلد والوضع محلك سر، مفيش اي حاجه اتقدمت على الصعيد الاجتماعي والسياسي، ولا هدف من اهداف الثوره الحق لغايه دلوقتي. فين الحد الاقصى والحد الادنى؟ فين العداله اللي قالوا عليها؟ اهم سبب قامت من اجل الثوره هو العداله الاجتماعيه، فين العداله الاجتماعيه؟ انا موظف امام وخطيب الاواف، مفيش حد ادنى، مفيش حوافز 200% دي اللي سمعنا عنها، مفيش اي حاجه. الشعب المصري ما حسش باثار الثوره، فين الثوره اللي قامت دي؟ فين ارواح الشهداء دي اللي سقطت في الميدان ده؟
وصول الاسلاميين للحكم، ما هو رئيس الجمهوريه ما مسلم، حتى لو اي واحد مسلم جه اهم حاجه الناس كلها تبقى اجماع عليه ان هو يمسك البلد. موافقة الناس كلها مش مشكله، ما يوصل الاسلاميين للحكم ايه المشكله؟ المهم يكون في عداله في البلد
ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله. اللهم تفعل خير من الناحيه دي يعني
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وصل بامر الله.
بالنسبه للسلفيين او الاخوان او جميع الاحزاب الاسلاميه، لو شاركت لها هتبقى لها اساسيه وهتبقى لها وجود جامد في مصر.
ناس كويسه وتشارك، ما فصلش، ما فيش طيار ابعده، كل الطيارات لازم تشارك حتى الطيارات الاسلاميه. واحنا دوله مسلمه في الاساس، احنا دوله مسلمه، ازاي ابعد الاسلاميين؟
ده شيء طبيعي جدا، شيء دوله اسلاميه وبعدين دوت هيبقى هيجيب حقوق ناس حتى لو مش اسلاميين، حقوقهم هياخدوها احسن مننا احنا كمسلمين. ان الاسلام بيضمن حق ده وده
شكل ده لازم الاسلام يشارك اكيد طبعا. اه حدث لازم لازم مصر ايه الاسلام بقى مصر ايه الاسلام اساسا مبدا الاسلام طبعا.
يخطئ الكثيرون منا حيث يعتقدون أن المشروع الصهيوني غير معني سوى بإنشاء دولة يهودية في فلسطين، ولكن الحقيقة تختلف كثيرا، فهذا المشروع حريص على إضعاف الوطن العربي وتمزيقه وإبقائه في دائرة التخلف والتبعية. وليس هذا أمرا خفيا، ففي عام 2003 نشرت إحدى المجلات التي تصدرها وزارة الدفاع الأمريكية مشروعا للمؤرخ الصهيوني الأمريكي برنارد لويس يقترح فيه تقسيم الشرق الأوسط إلى أكثر من 30 دويلة، وذلك لحماية المصالح الأمريكية والإسرائيلية. ولتحقيق هذا الهدف تلعب إسرائيل مع الأقليات العربية لعبة شد الأطراف ثم بترها، فهي تبني علاقات مع الأقليات لتجذبها خارج النطاق الوطني ثم تشجعها على الانفصال. فهل جاء الوقت ليعرف كل عربي ماذا تريد إسرائيل منا؟
طبعا من مصلحة إسرائيل تفتيت جميع الدول العربية تضعفها على أساس السيطرة على المنطقة والدور اللي بيحصل في السودان وفي ليبيا وفي مصر وفي كل الدول العربية دي هي مصلحة لإسرائيل في المقابل.
تواجه عملية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بعد ثورة 25 من يناير توترا شديدا، حيث اعترض كثير من المصريين على تصديره إلى إسرائيل بسعر زهيد، كما تعرض خط الغاز الذي ينقل الغاز إلى إسرائيل والأردن إلى 6 انفجارات بعد ثورة 25 من يناير. كان آخر هذه الانفجارات فجر الأمس، حيث نفذه وفقا لشهود عيان 3 مسلحين اقتادوا شاحنة لا تحمل لوحات معدنية، وقاموا بتفجير الخط عند قرية الميدان شمال غرب مدينة العريش، وقاموا كذلك بإطلاق النار على الحراس مما أدى إلى إصابة 3 منهم بجراح. وتجدر الإشارات إلى أن هذا الخط يمد إسرائيل ب43% من الغاز المستهلك بها، وكذلك تمد الأردن بما يقرب من 80% من احتياجات الغاز الطبيعي لديها.
نور في الظلمات أنسي في خلوات.
قاموا اجتمعوا على كتاب الله، قرأوا ثم حفظوه ثم ختموه يرجون من الله تاج الكرامة. فوجب علينا تكريمهم في حفل تكريم حفظة كتاب الله تعالى لدورة أهل القرآن في سنتها 4، تنقله لكم قناة الحكمة الفضائية يوم الجمعة 30/9 مع الإعلامي إبراهيم اليعربي ونخبة من العلماء والدعاء. انتظرونا.
صحيح
أن رأس
الجمهور لكن تزور النظام لا تزور.
فكيف تصل أمة للريادة والمكانة التي كانت عليها؟
لكن أعداء هذه الأمة، أعداء الثورة، أعداء مصر الحرة الذين يريدون لهذه الأمة أن تظل مصر في أسواق النخاسة مخيلة بالأبدان.
فلماذا لا يتم التضامن مع تركيا للخروج من الكبوة اللي احنا فيها؟ ممكن يتحقق ذلك؟
مش هنا محكمة الآخرة، محكمة الآخرة غدا بين يديه الله عز وجل. من يظلم هنا لا يظلم هناك.
النظام العلوي هو السبب فيما يحدث الآن في سوريا.
نقطة تحول لفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي يحاوره الأستاذ محمد عقل. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
للمرء من سبل كما نور الكتاب هداية الحيران اقرأ ورد.
مدرسة القرآن إشارات إلى أكثر من علم في القرآن الكريم، فنطوف بين القراءات وتوجيهاتها، نتعلم فيه كيف نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى قراءة صحيحة، متدبرين لمعانيه، مؤثرا في جوارحنا. اقرأ القرآن بصوت يسمع أذنيك ويفقهه قلبك، فإنما جعلت الأذن عدل بين اللسان والقلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ اقرأ القرآن، فكلما وجدت نداء يا أيها فانظر إنما هو خير أمرك الله به أو شر نهاك الله عنه.
مدرسة القرآن لفضيلة الشيخ إسماعيل آل دراز. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. بشراك من
جعل الكتاب نور نحلم هو دحال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، وأمنت بالملايين.
من كان يتحكم في
أهلا ومرحبا بك ضيفي في مصر الحرة.
أهلا بك،
ونبشر مشاهدينا أن حضرتك تكون معنا مرة كل أسبوعين، فإن كانت الأحداث ساخنة ستكون مرة كل أسبوع
إن شاء الله. جزاك الله خيرا.
اتفقنا على
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا دكتور محمد. أول سؤال لعلي أسأل حضرتك عن موقفك من الجمعة القادمة، جمعة 30/9 اللي فيها تضارب في المواقف بين التيارات السياسية جميعا، البعض يقول نازل ومن نفس التيار يقول مش نازل.
للمرة الأولى منذ قيام الثورة أجدوني أجيب الإجابة الثالثة لا أهتم. في المرات السابقة كلها كنت أؤيد بشدة أو أرفض بشدة، في هذه المرة لا أهتم. أما السبب فهو أنني أدرك بشكل مرير جدا أن الأمور تجري بعيدا عما يقول ميدان التحرير أو عما يقول الناس الآن.
تقصد أن المجلس ينفرد مثلا بتصرفات
المجلس على السلمي رئيس الوزراء؟ يعني هناك أشياء، حتى في الاجتماعات الأخيرة قدم مشروع، نوقش مشروع، ثم عد المشروع وقدم مشروع رابع مختلف عن كل هذا. فهذا حتى، لكن أخشى أن يكون هذا ليس عشوائيا، فهناك تجارب شيء تتم في المعامل، كيف تستطيع أن تجعل مجموعة من الناس أو شعب من الشعوب ييأس عندما تفصل ما بين المقدمات والنتائج، ما بين الأسباب وما يحدث بعد ذلك.
طيب حضرتك دائما كنت تدافع عن المجلس العسكري وتعلن الثقة المطلقة به، هل هذا الموقف ما زلتم عليه؟
مطلقة لا، وأذكر أننا في البداية عندما طلب المجلس العسكري أن نثق فيه قلت له أنت تطلب منا شيئا لم يطلبه سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر من الصحابة، وأننا نتحفظ تماما على الثقة، نحن نحبك ونقول لك ونقدرك، لكن أنا متحفظ على ذلك. أما بالنسبة لحبي له، أريد أن أقول أن الجيش في مصر محبوب، ولكي أقدم شيئا خفيفا في البداية قبل أن أثقل على القراء، عبد الوهاب المسيري الفيلسوف المعروف عليه رحمة الله كان في أمريكا ذات مرة ولاحظ أن هناك تكالبا شديدا عليه من السيدات ما بين سن 20 و30، كان هو حوالي 50، تكالبا لم يكن يحمل معنى سيئا ولم يكن يترك شيئا دون أن يسأل عن مغزاه، فسأل عالما في الاجتماع فقال له أي نوع من العطور تضع؟ فقال له أولد سبايس، هذا عطر رخيص في مصر أحضرته، ففسر له الأمر. الأولد سبايس غير موجود في أمريكا منذ 30 عاما، فأنت ذكرت هؤلاء السيدات بآبائهن. فهذه المقدمة اللينا أدخل على مقدمة أشد قليلا. الجيش بالنسبة لينا لواحد مثلي في العقد السابع من عمره يرتبط بفترة الأربعينات، الحرب العالمية الثانية وفلسطين. لكل واحد منا كان شخصا في الجيش غائبا تشتعل القلوب له قلقا وحبا وانتظارا وخوفا واحتمال أن يستشهد. فالجيل بتاعنا يجل الجيش إجلالا خاصا ويحبه حبا كثيرا. لكن كنت في الفترة الماضية كلها حريصا على ألا ينال أي أحد من الجيش شيئا، وقلت الكلمة التي كررتها كثيرا: عندما يوجعك ضرسك اخلع، وهذا كما بحث عن الدولة، وعندما توجعك عينك عالكها. لكن الحقيقة في يوم 11 فبراير قلت لنفسي: لقد فزت بشيء عظيم وخسرت شيئا كبيرا. فزت بأن مباحث أمن الدولة انتهت ولن تعتقل ولن تعذب، لكنك خسرت احتمال أن تكون شهيدا. الآن أصبحت أشك في ذلك، أصبحت أشك في استمرار الزخم الذي بدأ في 11 فبراير. الحقيقة أنني كنت أريد أن أكون أصغر جندي في كتيبة من الشهداء يتقدمها الشهيد إن شاء الله سيد قطب كي أحشر معه يوم القيامة، لكني أستعيد الأحداث. كان سيد قطب فعل مثلما فعلت، أحب الثورة جدا، ثورة 52 في البداية، ثم ما لبث أن بدأ يدرك قصورها ونواقصها. بعد شهر من الثورة كان هناك احتفال ضخم بالشهيد سيد قطب، حياه فيه الدكتور طه حسين وقال فيه قولا بليغا، وحياه الضباط، وكان موجودا جمال عبد الناصر، وقام سيد قطب ليخطب فقال: لقد كنت قبل الثورة مهددا بالسجن وما هو أشد منه، وأعتقد أنني الآن في خطر أشد. وقام جمال عبد الناصر ليقول أنه يفتديه بروحه، وأنه لا يمكن أن يصل أحد أي أحد إلى الشهيد سيد قطب إلا على جثة جمال عبد الناصر. بعد ذلك بأعوام كان جمال عبد الناصر هو الذي قتل سيد قطب. هذا لماذا حدث هذا التحول داخلي؟ نريد أن نحلل الوضع الذي وجدنا نفسنا الآن فيه، ولابد أن نعزي الظواهر إلى مسبباتها، وأن نختصر بقدر الإمكان في عدد هذه الظواهر، وإلا ضللنا وتشتتنا. توجد في مصر ثلاثة قوى الآن: قوة الشعب الهادرة، قوة الملايين التي خرجت. وأريد أن أنبه، ربما لن ندرك مدى عظمة وتأثير هذه القوة إلا بعد عشرات وربما مئات الأعوام. هذا شيء لأول مرة يحدث في التاريخ، أن يخرج في الشوارع 24 مليون من الشعب المصري لهدف واحد وبهتاف واحد وبصوت واحد وبقلب واحد. هذه قوة هائلة كطوفان هائل، مهما كانت حجم يعني السفينة أمامه سيقلبها وسيفتتها، مهما كان حجم ناطحة السحاب سيسحقها، مهما كان حجم المدينة سيغرقها تماما. هذه هي قوة الشعب. القوة الثانية بعد قوة الشعب هي قوة الجيش. قوة الجيش قوة ممتازة وطول عمرها منتمية للشعب، لها أخطائها الكثيرة والفادحة أحيانا، لكنها دائما في القلب، حتى أنني أظن أنه ينطبق عليها إن يعني أخطأت فلها أجر وإن أصابت فلها أجر. عندنا مشكلة عميقة جدا في الجيش، جيش الشعب، الشعب المسلم، الشعب الذي يمثل النقطة المحورية الرئيسية في العالم، ربي تربية علمانية، مناهجه علمانية، رغم أن الجيش متدين في عمومه، لكن المدارس الفكرية، المدارس التي ذهب إليها في الغرب أو في الشرق، كلها مدارس تنحي الدين عن هذا. شيء سيكون له تأثيره في أشياء أخرى. القوة الثالثة هي القوة الصليبية الصهيونية، وأريد أن أقول لا توجد قوة أخرى. لا تسألني عن كفاية ولا عن 6 أبريل ولا عن أقباط المهجر ولا عن كذا، كل هؤلاء ينضوون تحت الفئة الأخيرة، القوة الصليبية الصهيونية. المجتمع يواجه الآن يعني صداما والجيش لم يحسم أمره، وهذا يضع الأمور أو يجعلني في النهاية أقول لك أنني لا أهتم يوم الجمعة القادمة أين سأكون. الجيش بدأ يتصرف بطريقة لم نكن نتمنى أن يتصرف بها. كنت أود أن نكون على نفس درجة الصراحة الأولى، نفس درجة المكاشفة الأولى، لكن أخشى أن يكون قد خذلنا. هذا أنا منذ شهور، يمكن منذ 4 شهور، أيها الجيش لا تخذلنا، أرجوك لا تخذلنا. لكن أتت الأمور بما لا تشتهي السفن، يعني بدأ هناك الجيش يستجيب استجابات غير طبيعية، لا يزن القوة كما يجب أن توزن. يعني ندعو الله السلامة.
طيب أنا عندي مشاركة على الفيسبوك لعلها متوافقة مع اتجاه حضرتك الفكري ويريد منك التوضيح. أخونا اللي مسمي نفسه بودي بيقول لحضرتك: الإخوان شاركوا في ثورة 52، وبعد أن شاركوا في الثورة كما هو حاصل الآن، وبعد أن انتصروا في الثورة انقلب جمال عبد الناصر على قيادات الإخوان ونصبت المشانق وفتحت المعتقلات، فهل سيعيد التاريخ نفسه؟
من المحزن أن هذا احتمال كبير الآن، لأن ما حدث سنة 52-53-54 كان الإخوان أقوى مما هم الآن، وكان جمال عبد الناصر نفسه
أقوى
عضوا في الإخوان المسلمين.
نعم.
والأكثر من ذلك أنه كان عضوا في التنظيم السري الذي استغله بعد ذلك. دعني أقرأ لك هذا الجزء وسأقول لك من قائله بعده. أقول كلمة حق: كان جمال عبد الناصر من الإخوان المسلمين يقينا، وقد بايع مع كمال الدين حسين في ليلة واحدة على المصحف والمسدس. كان جمال عبد الناصر تابعا للخلايا السرية، وبقي كذلك حتى قامت الثورة، وكانت فكرة الخلايا السرية أساسا محاربة الإنجليز. فإذا استطاع الإنجليز القضاء على الهيكل الظاهري فيكون وجود الخلايا السرية باقيا كقوة. ولقد كان لي دوران في الهيكل التنظيمي للإخوان في الجماعات السرية وكذلك في الجماعات الظاهرة، ولم يكن أتباع الظاهرة يعلمون بأني مسؤول عن إحدى الجماعات السرية الباطنة التي يتبعها جمال عبد الناصر. وعندما قام جمال عبد الناصر بالثورة مع الإخوان ونجحت الثورة، بدأ الخلاف، وأساس الخلاف الدائر كان من الذي سيحكم. وعندما كبر بدأ يتنكر ويقول: كنت بروح للشبان وبروح للإخوان وأروح لمصر الفتاة وأروح للشيوعيين والجماعة المحيطة به تكتب مذكرات كاذبة، ومضى في طريقه المعروف. كاتب هذا الكلام هو العالم الجليل الأستاذ سيد سابق صاحب فقه السنة
ما شاء الله رحمه الله،
عليه رحمة الله. المجموعة من الضباط الأحرار اللي كانت في التنظيم السري، وفي التنظيم السري بالذات، لأن عبد الناصر بعد كده، وهذا ما يرعبني وأخاف منه، عبد الناصر من داخل الإخوان انقلب عليهم، فما بالك إذا كان أحد من خارج الإخوان ماذا سيفعل بهم. كان معاه في التنظيم السري وفي الإخوان عبد الحكيم عامر، كمال الدين حسين، حسين الشافعي، حسن إبراهيم، صلاح سالم، عبد اللطيف البغدادي، فؤاد جاسر، جمال ربيع، حسين حمودة، صلاح خليفة، وسعد توفيق. كل دول كانوا في أسرة واحدة اللي هي أسرة الضابط المنعم عبد الرؤوف. بدأت الثورة كخلية في الإخوان المسلمين، وبدأ سنة 44. يأتي هيكل بذكاء منقطع النظير، وهيكل يعني يحتاج إلى حديث كثير، وهو لا يكذب ولكنه يتجمل، يقول، يختصر حقيقة اختصارا مخلا، فيقول لك: لقد بدأت حركة الإخوان سنة 49. يقولها بذكاء شديد وبخبث شديد، لأنه عندما يقول ذلك سنة 49 لم يكن هناك وجود في الشارع لحركة الإخوان المسلمين، كان الإمام حسن البنا قد اغتيل والحركة مجمدة وأضاءها في السجون. فعندما يقول لك قاموا التنظيم ضباط الأحرار بدأ 49، ليس مضطرا أن يقول لك أنه كان عضوا في الإخوان. ستتكرر كثيرا من هيكل بعد ذلك، قد نتناول بعضها في هذا الحوار. ما حدث سنة 54 هو ما يحدث الآن بالضبط، بما فيه الدستور أولا، بما فيه خداع الأحزاب. يعني في الدستور يعني قيل ما يقال الآن تماما، وشكلت لجنة لكتابة الدستور وجمع لها 50 من أساطين القانون في مصر، وظلوا عامان يكتبون أفضل دستور، يقال أنه من أفضل دساتير العالم، وكان ذلك في شهر مارس 53، وفي شهر مارس 55 قدم الدستور إلى عبد الناصر فركله وأطاح به جانبا، وجعل قريب زوجته يضع له دستورا جديدا هو الذي نعيش في نيره وفي تأثيره السيء حتى الآن. الإخوان أخطأوا خطأ فادحا عام 54، وهذا الخطأ له تداعياته وله بصماته على الحركة الإسلامية عموما حتى الآن. الإخوان صدقوا الكذابين فخدعوا، كان أمامهم أكثر من فرصة، ولابد أن يكون العلم الديني والورع والتقوى مقترنة بالخبرة بالواقع، ولا نجد يعني نجد في القادة وفي التاريخ الإسلامي وفي الصحابة كثيرون فعلوا ذلك. سيدنا خالد بن الوليد مثلا، يعني يجب أن تكون أمامي فرصة وأتركها. يوم 27 فبراير سنة 54 كان الشارع كله مع الإخوان، وقف عبد القادر عودة، ومن المؤسف أنه كان من المحبين لجمال عبد الناصر ومن المتيمين به. كانت الجماهير تملأ القاهرة 500,000 سنة 54 عندما كانت أعداد مصر يعني 20 مليون أو أقل، يعتبر عدد هائل اليوم. وبمجرد أن أشار لهم عبد القادر عودة يعني ارجعوا، فرجعوا. بعدها بيومين أو بثلاثة اعتقل عبد القادر عودة، وكان السبب، وقد صرح بذلك حسين الشافعي في حديث في الجزيرة، وصرح بذلك كثيرون آخرون منهم خالد محي الدين، لأن للأسف احنا عندنا النخبة يعني اليسارية ما يطلق عليها أنها النخبة المثقفة، وهي لا هي نخبة ولا هي مثقفة، لا يصدقون إلا يساريا. فخالد محي الدين نفسه يقول أن الجيش، وهذه كلمة خطيرة قد تنطبق على الآن أيضا، الجيش لا يطيق وجود قوة أخرى معه. هنا يعني تريد أن تسأل شيئا؟
كان مستمع.
هنا نقطة أخرى أيضا في لبناني اسمه زهير مرديني، أظنه مسيحيا أنا لا أعرفه، ويكره جدا الإمام الشيخ حسين البنا، يقول أنه حاول أن يستمع لخطبه لكنه لم يستطع الصبر أكثر من 5 دقائق، لكنه كما يملك من الحيدة والنزاهة والضمير والوجدان والعقل ما دفعه للقول في كتابه الشهير اللدودان الوفد والإخوان دار إقرأ بيروت. بيقول إيه زهير مرديني، لأن هذا يتعلق بما يحدث الآن، وهنا أذكر حديثا خاصا جرى بيني وبين الأستاذ مرتضي المراغي مدير الأمن العام في تلك الأيام، والرجل الذي حقق في مقتل الشيخ حسن البنا. سألته عن الانطباع الذي كونه عن الشيخ حسن البنا، فقال لي: زارني الشيخ حسن البنا في مكتبي شاكيا تصرفات رجالي حيال الإخوان، وكانت أول مقابلة خاصة بيني وبين الرجل الذي تربطه بوالد شيخ الأزهر مصطفى المراغي صلات مودية. فقلت له: إن أنصارك، هذا مهم جدا، إن أنصارك يدعون أن يكون القرآن هو الدستور والقانون ومصدر التشريع والحكم، وأنت تعلم أن الدول الأجنبية وافقت على إلغاء الامتيازات شرط أن يكون التشريع وفق المبادئ الحديثة. هل ما زال هذا هو الذي يحدث الآن؟ هل ما زلنا مجبرين ومضطرين على عدم تطبيق الإسلام؟ يعني هذا شيء موجود.
طب اسمح لي، عايز اقول، هل حضرتك ترى ان الجيش يتصرف بفكر معين واجندة خاصة به، وبغض النظر عن كل هذه الاجتماعات التي يعقدها مع الطوائف المختلفة؟
والله شوف، يعني بعد ما جرى اختلطت كل الامور وكل شيء محتمل، واسوأ ما يمكن ان يحدث أن تصل بالناس إلى هذه الدرجة من الشك في كل شيء الآن.
نعم.
توجد مسرحية شهيرة لكاتب نرويجي شهير اسمه هنريك إبسن، المسرحية اسمها بيت الدمية. بتلخيص شديد، علاقة رائعة بين زوج وزوجته، لكن يمر الزوج بأزمة مالية فتفعل زوجته المستحيل كي يعني تدعمه. فعندما تدعمه يشك من أين أتت بالنقود. تصارحه منها باعت شيئا ثمينا جدا كانت قد ورثته عن جدتها، وهو يعلم كم كان هذا الشيء ثمينا عندها، فيعتذر لها اعتذارا شديدا، لكنها تقول له، وتلك النهاية الدرامية الفاجعة في المسرحية، أن ما كان بينهما كان هيكلا مزيفا مزورا وقد انهار بالشك. أخشى أن يكون لم تخطئ المرأة ولم يخطئ الرجل، لكن الشك عندما وجد انهار البناء. هناك شيء انهار بيننا وبين المجلس العسكري الآن، هناك شيء انهار، ما كنت أود أن يحدث ذلك أبدا. بدأ الشعب منذ 11 فبراير شديد الثقة وشديد الامتنان للقوات المسلحة. الآن ماذا يحدث؟ لا أحد يدري. هناك يعني ملايين في كفة وبضعة آلاف في كفة، والمجلس العسكري يقول أنه حائر بينهم. لست أدري كيف يكون حائرا بين ملايين وآلاف، ثم ما هو المقياس إذا احتار وإذا اختلفنا؟ ما هو المقياس؟ هل هو صندوق الانتخابات أو هو حجم الضغوط الأجنبية التي تأتي عليه من الخارج؟ يعني الناس الآن لا يدرون، ولا هناك تيارات كثيرة في مجتمعنا. والحقيقة أنني أريد أن أحاصر نفسي تماما. فالمجلس العسكري كان حبا قديما وما يزال في قلبي، لا أريد أن أمسه بسوء، لكن أريد أن أنبهه أن الأمور بدأت تختلف. من أريد أن أنبههم أكثر الآن هو الصف الإسلامي. الصف الإسلامي منذ أكثر من 200 عام وهو يأخذ موقفا غريبا جدا وعجيبا جدا، قد يكون مبررا في وقت من الأوقات الأقوات، وقد يمكن أن نعتذر لهم في وقت من الأوقات منذ يون. والتيار الإسلامي يأخذ موقف الانتظار الذي عبر عنه الشهيد سيد قطب: نحن كالدجاج ننتظر الذبح. وما عبر عنه العلامة محمود شاكر: نحن قطيع من الخراف ينتظر المجزرة، وهو فرح بها نشوان. لماذا يقف الصف الإسلامي هذه الوقفة المتشردمة؟ هذا شيء يحتاج إلى تحليل طويل. لنابليون كلمة: جندي مصري يغلب 10 جنود فرنسيين، لكن سرية فرنسية تغلب كتيبة مصرية. نحن كأفراد عندنا قيم عالية جدا وأخلاقيات عالية جدا وذكاء عالي جدا، لماذا الفرقة بين الصف الإسلامي الآن؟ لقد زرع في أذهان المسلمين أنكم إرهابيون. نحن نعرف أننا لسنا إرهابيين، بل الكلمة التي أكررها كثيرا: لم تكن مشكلتنا أننا مارسنا الإرهاب، بل كانت مشكلتنا أننا لم نمارس القدر الكافي منه. لا أعتقد في دولة من دول العالم أن يكون هناك جهاز شيطاني كمباحث أمن الدولة المصرية، وكان يمكن أن يحتملوا أي شعب في العالم، ولو كان من الشعوب من شعوب الماو ماو أو الوقواق أو أي يعني من أكثر الشعوب تخلفا، كان لا يمكن أن تسكت عن هذا. لابد أن نحلل لماذا سكت الناس، لماذا سكت الإسلاميون، لماذا لم يثأروا لأنفسهم. إنني أوجه ندائي لقادة التيار الإسلامي: أنتم مسؤولون أمام الله، سيسألكم الله. يا دكتور محمد بديع، أنت إنسان بديع فعلا، أنت إنسان عظيم فعلا، أنت لقد أنا أحب حسن البنا منذ البداية، وأحب كل واحد من المرشدين، يعني بعضهم أكثر بعضهم أقل. عندما أتى الأستاذ محمد مهدي عاكف كان رجلا خفيف الظل وذكيا ومناورا ومحاورا وجريئا، وأعجبني فيه جرأته. قلت أن الإخوان لن يستطيعوا أن يقدموا لمصر مرشدا أفضل من هذا. جاء محمد بديع ومع احترامي للجميع اكتشفت فعلا أنه أفضل رجل عميق بشكل غير طبيعي، ولقد حضرت له بعض ندواته 3 ساعات يسيطر على جمهور من 30,000 منهم النخبة ومنهم العامة سيطرة كاملة. أين جهدك يا دكتور محمد بديع في تقريب الصف الإسلامي؟ أنتم الحركة الإسلامية الأكبر، أين جهدك يا خالد الشاطر؟ ولا أريد أن أناديكم اسما اسما الإخوان المسلمين، واسمحوا لي أن أنتقدكم من داخلكم من قلبكم انتقاد الإبن والأخ والأب. الإخوان المسلمين الآن عندهم، وأنا فرح بذلك مثلهم، نوع من زهو القوة، الإحساس بالقوة، الإحساس بأن الله أنصفهم بعد عذاب طويل وبعد ظلم طويل، الإحساس بأن الله نصرهم. هذا جيد جدا وأنا فخور مثلهم تماما وربما أكثر، لكن هذا النصر يحتاج إلى من يدافع عنه. هذا النصر يمكن أن يضيع. الخطأ سوف ألمس لمسا عابرا جدا الأخطاء الظاهرة. الإخوان دخلوا في السياسة أكثر مما يجب وأهملوا بعض يعني الجزء الدعوي والجهادي ربما أكثر مما يجب. هذه نقطة. النقطة الثانية أنهم تخلوا عن جذب العناصر النافرة والشاردة. أنا أعرف أن بعض هذه العناصر الشاردة تقوم بعملية ابتزاز وتريد أن تأخذ حقا أكثر من حقها، لكن الإخوان هم الجماعة الأكبر التي تستطيع أن ترأب هذا الصدع. نأتي للإخوة السلفيين، وأنا أحبهم كثيرا وأعتبرهم مخزنا للعقيدة والنقاء والصفاء والعلم، لكن تعرضوا لظروف عاصفة قاهرة من جهاز شيطاني مجرم حاصرهم فجعل كل شيخ في مسجد صغير تلاميذه ينتمون إليه. هذا أصبح كإخوة تربوا في أماكن مختلفة، لا أحد منهم يعرف الآخر، فعندما يجتمعون يتشاجرون، لم يتعودوا على طريقة الحوار. منهم أساطين، يعني الدكتور محمد إسماعيل المقدم هذا كاتب ليس له نظير، هذا كاتب يعني أذكر من كتبه العاب، هذا كتاب من 3 أجزاء يعني لم تتكلم عنه إذاعتنا ولا تلفزيوننا ولم يعني تنشره وزارة ثقافتنا، بالعكس صدروه في العام الماضي،
كان يحارب
صدروه في العام الماضي. هذا الكتاب يوجد منه الآن 13 طبعة و3 أجزاء ويطبع ولا يعلن عنه، موجود منه 13 طبعة ويعني طرفة على غباء جهاز الأمن رغم أنه جبار وباطش. عندما كان يطارد الدكتور المقدم في هذا الكتاب وفي غيره، وكان يمنع الطباعة ويسلط دور النشر ألا تنشر أو المكتبات ألا توزع، فيعني جاء في قريحة الدكتور المقدم أقاه الله ذخرا للإسلام أن يكتب محمد إسماعيل المقدم عفى الله عنه، أو محمد إسماعيل المقدم غفر الله له، فظن الآن الباطش الجبار أن الرجل مات وأنه مات منذ أعوام، فترك الكتابة يوزع، واستمتع الدكتور محمد إسماعيل المقدم بنوع من الحصانة والحماية لفترة. يوجد كتاب آخر هو له أكثر من 25 كتاب اسمه علو الهمة، كنت أكشف في الإنترنت في الأسبوع الماضي كي أرى حجم شيوعه. أنت تعرف الإنترنت الكتاب الذي ينزل منه 1000 مرة هذا رقم جيد جدا، 5,000 رقم كبير، 10,000 يكاد يصبح غير معقول. هل تتخيل أن كتاب علو الهمة نزل منه على الإنترنت 1,400,000 مرة؟
ما شاء الله.
يا دكتور محمد إسماعيل المقدم، أنت قيمة كبرى، لا تكتفي بما فعلت، قرب بين صفوف الإسلاميين. يا دكتور ياسر برهامي، يعلم الله كم أحبك، لقد هاجمتك يوما ما لأنك لم تأخذ بثأر سيد بلال، وعندما بكيته أبكيتني معك، ومنذ أيام كنت أسمعك أيها الرجل الرقيق الحاشية المهاب القوي في الحق الضعيف عندما ترى أمامك إنسانا ضعيفا. كان الدكتور ياسر برهامي الذي يتهمون الذين يتهمون التيارات الإسلامية أنها يجيء لها الملايين من الخارج. دكتور ياسر برهامي في يعني متواضع جدا في مسكنه وملبسه ومكانه، يقول قابلته سيدة مسكينة تطلب صدقة فأخرج لها 5 جنيهات، ففرحت السيدة فرحا بالغا، وهو يحكي الحكاية الرجل بكى من فرط رقته، هذا الرجل العالم العظيم. يعني كل القيادات السلفية أحمل لها هذا الشعور، لكن يوجد خطأ كبير بسبب ضغط الجهاز الباطش الجبار والمدارس المعزولة وعدم وجود وسيلة للتواصل معهم كقناة يعني تلفازية فضائية أو صحيفة أو إلى آخره. أصبح الناس معزولون. لن أتكلم عن بعض أخطاء الكبار وهي موجودة، كلنا نخطئ. سوف أتكلم ماذا يحدث في الأماكن الصغيرة، تجد خلافات لا يجب أن تحدث. سوف أقول بعد قليل كيف نحل هذه الخلافات. في مسجد من المساجد دخل أحد الناس بكتب دينية يعرضها على المصلين، كتب دينية يعني أرى فيها فضلا كبيرا وخيرا كثيرا، وحدثت مشاجرة في المسجد. هذه تجارة لا تجوز في المسجد، لا هذه ليست تجارة، هذا جهاد في سبيل الله، هذا كذا هذا كذا، وحدثت مشاجرة كبيرة. هذا شيء. شيء آخر أيضا مضحك، كانوا يقرؤون عن كاتب علماني يرفض الدين الإسلامي ويرفض كذا ويرفض ويطلب بمواد حاكمة للدستور ويطلب هؤلاء المسلمون المتخلفون الحمقى الكذا الكذا لا يجب ألا. فواحد من الجالسين قال عليه لعنة الله، فتشاجر معه أحد الجالسين، لا يجوز اللعن أبدا لا يجوز، وأخذ هذا يأتي بكتاب وأخذ هذا، رغم أن هذا موجود في كتب الفقه المختلفة أن يجوز لعن المعين في ظروف خاصة لتحذير الناس منه. شخص ثالث وهذه هي المثل الأخير، كان يناشدني بسبب مقالاتي على الانترنت وفي مجلة المختار الإسلامي، أرجوك لا تهاجم الجيش، أرجوك لا تهاجم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. يا أخي أنا لا أهاجمه، أنا أنصحه، أنا أنقذه من نفسه. فأخذ يجادلني بما كان موجودا عند بعض السلفيين قبل ثورة 25 يناير من أنه ولي أمر ولا يجوز لي أن أهاجمه وأن أسر له بالنصيحة. يا أخي الأمر ليس هذا أبدا، الأمر كان خطأ فاعل السلفيون أنفسهم أنه كان خطأ، وبمنتهى النبل والشرف والكرامة اعتذروا عن هذا الخطأ. ولو يعني 60 عاما من المذلة والمهانة كان يمكن أن تنتهي بموقف أكثر شجاعة مما اتخذه. انتهينا من الحركة السلفية، باقي كلمات قليلة على الجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية كنت أتوقع أنهم سيكونوا الأقل من الإخوان ومن السلفيين لسببين: السجن الطويل والترويع والتنكيل الذي تعرضوا له، ثم ما أرغموا عليه من فقه المراجعات، وأنا ضدها حتى لو كان فيها صوابا. فوجود صواب لا يعني أن أتبع، لأن الساعة المتوقفة الساعة التي لا تتحرك تكون في مرتين في اليوم أدق من أي ساعة أخرى. ففقه المراجعات كله مرفوض لأنه تم تحت ضغط أمن الدولة ولو كان به أشياء صحيحة، فيجب أن يراجع الآن. المهم كنت أظن أنهم الأقل، لكنني فوجئت أنهم الأكثر فهما والأكثر توفيقا في تطبيق الفقه على الواقع والأكثر نضجا سياسيا. لن نتكلم عن الصوفية، لكني الجزء المهم الآن أنني تكلمت عن الفئات الثلاثة الرئيسية للتيار الإسلامي في مصر. أنتم مسؤولون، ستقفون أمام الله وسيسألكم وسيحاسبكم وتحتكم الصراط وتحتكم النار وأمامكم الجنة. ماذا فعلتم لتوحيد الصف؟ أنتم متفرقون بشكل لا بد أن يؤدي إلى هزيمتكم. أعداؤكم 4000 يتجمعون على الشر والباطل، هم قوم طلبوا الباطل فأصابوه، وأنتم قوم طلبتم الحق، لماذا تخطئون؟ لماذا لا تتجمعون؟ لماذا لا تكون هناك هيئة عليا
تجمع بين فئاتكم. أنا أظن أن أي خلاف ما بين الدكتور يعني المقدم والدكتور محمد بديع ومهندس عصام عبد الماجد لن يستغرق دقائق في حله، بينما المشاكل والنيران والشجار لا ينتهي عند قواعدكم. لابد أن يكون هناك هيئة عليا يرجع إليها، بل إنني أريد أكثر من ذلك. نحن تجردمنا، نحن تعرضنا لطاغوت هائل جبار لوثنا ومزقنا من الداخل. الأزهر أيضا، وهذه هي الكتلة الرابعة التي أريد أن تندمج في التيار الإسلامي وأن تقوده، لكن بشرط ألا يكون شيخ الأزهر موظفا عند الطاغوت، ألا يكون شيخ الأزهر يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأزهر تعرض لمحو هوية، تعرض لتسطيح، تعرض لعدم الاهتمام بحفظ القرآن، تعرض لتقليص المواد التي تدرس فيه، تعرض لأشياء رهيبة، تعرض أكثر من ذلك للتنكيل والسخرية من أجهزة الإعلام. أصبح الأزهر الآن لا أحد منا صحيح، كلنا مجروح وكلنا ينزف. الأزهر يجب أن يقود. إنني أتمنى أن تكون هناك هيئة إسلامية عليا تجمع كل أولئك، وأن يكون هناك في كل مدينة وقرية شيخ أزهري وشخص من الإخوان وشخص من السلفيين وشخص من الجماعة الإسلامية. نريد الإخوة الذين باعد بينهم الزمان، نريد أن نعيدهم إلى لحمة الأسرة، إلى لحمة التوافق، إلى لحمة أن يدرك كل واحد منهم أنه قريب جدا من الآخر، وأن كل الخلافات الموجودة يحتملها الإسلام ويتسع لها. إنني أناشدكم يا هذه المرة، لن يغفر الشعب لكم، لن يغفر التاريخ لكم. لقد في المرات الماضية سنة 54 مع جمال عبد الناصر والإخوان سامحكم الشعب، لم تكونوا تدركون، لم تتخيلوا أن يكون الطرف الآخر كاذبا هكذا، خادعا هكذا، مجرما هكذا. هذا حدث، استفيدوا من التاريخ، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إلى الإخوة السلفيين، جزء مهم جدا من النضج العقلي والإنساني أن تدركوا قصوركم بنفس الدرجة التي تدركون بها مكامن قواتكم. أنتم أقوياء جدا، أنتم يعني في منتهى النقاء والنظافة، أنتم بالنسبة لي مثل أعلى، لكن لكم أخطاءكم ولا بد أن تعدلوا المسار. يعني هذا التشبث ببعض الأشياء سيسبب للحركة الإسلامية يعني أخطار فادحة. هناك حكاية من التاريخ سأقولها لكم وأنهي بها هذا الجزء. سنة 55 هجرية كان جيش شمال أفريقية وكان قائده عقبة بن نافع، وأسس مدينة القيروان وبدأ يحرر شمال أفريقيا. تغير رأي سيدنا معاوية عليه، فعين آخر مكانه، وكان واليا لوالي مصر اسمه المهاجر بن أبي دينار، وطلب منه أن ينكل بعقبة بن نافع، فنكل به تنكيلا شديدا وحبسه ووضع الحديد في يديه ورجليه وأمر الجنود أن يسخروا منه ويهزأوا به. ومرت 5 أعوام على هذا الحال. سنة 60 هجرية انقلب الوضع وعاد عقبة بن نافع قائدا للجيش، وطلب منه أن ينكل بالمهاجر ابن أبي دينار. المهاجر كان قد حرر جزءا كبيرا من شمال أفريقيا وصادق كسيلة كان زعيم البربر أو الأمازيغ، وأسلموا جميعا معه. عقبة بن نافع عندما تولى مرة أخرى أساء معاملة كسيلة، أحس المهاجر ابن أبي دينار أن كسيلة لن يحتمل هذا الإذاء، نسى ما هو فيه، كان مقيدا بالحديد ومكبلا ويركب دائما بجوار عقبة بن نافع كي يتشفى فيه. بالرغم من هذا كله نسي ما هو فيه وتذكر الإسلام والإسلام فقط، فأصر إلى عقبة بن نافع: هذا الرجل كبرياء شديد، لا تهنه وإلا انقلب عليك. فلم يسمعه عقبة بن نافع، فبعد فترة قال له هذا، وكان صديقه جدا، قال له: هذا الرجل أنا أشم فيه أنه سيرتد عن الإسلام وسيحاربك، احبس. يعني مفروض أن عقبة عدوه وكسيلة صديقه، لكن عندما يكون الإسلام موجودا لا عداوة ولا صداقة في مجال آخر. لم يوافق عقبة بن نافع، وفجأة اختفى
كسيلة بجيشه الضخم وهرب إلى الجبل. وصل عقبة بن نافع يعني حتى المغرب حتى المحيط، وقال قولته الشهيرة: والله لو أعرف أن وراء هذا المحيط أرضا لا غزوت في سبيل الله. ورجع كان معه، جعل الجيش يسبقه، كان جيش جرارا وضخما، جعل الجيش يسبقه وبقي في 5000 ومعه المهاجر ابن أبي دينار. وفجأة هم في الطريق هاجمهم كسيلة في 50,000.
صدقت النبوة.
نعم
صدق الظن،
صدق الظن. طلب منه المهاجر ابن أبي دينار أن يفك قيده كي يحارب معه وفكه. وهنا حدثت أغرب مشاجرة وأغرب حوار في التاريخ، أرجو أن يكون درسا لكل فئاتنا الإسلامية. أخذ المهاجر ابن أبي دينار يقول لعقبة بن نافع: الحق أنت بالجيش وسأقف أنا بال5000 وأعطلهم عنك حتى تؤمن الجيش، الجيش سيكون في خطر، أنت قائد الجيش وبمصرعك أو باستشهادك الجيش يمكن أن يتشتت، أدرك أنت الجيش وسأفديك أنا بنفسي بعد كل العداء. وإذا بعقبة بن نافع يقول له: ولكنني أشتاق إلى الشهادة منذ زمان طويل وها قد أتى أوانها. وتشاجر بالفعل وكان حوارا عنيفا جدا بينهما، وفي النهاية أصر كل منهما على رأيه وبدأت المعركة وهما يحاربان جنبا إلى جنب. واستشهد الجيش كله إلا واحد، ذهب إلى جيش عقبة بن نافع وأخبره بما حدث. هذه الواقعة أشعلت حماس الجيش، كانت كفرن النووي، جعلت الجيش يرى كم الإخلاص وكم التفاني وكم عزة الإسلام على قلوب أصحابه. رجع الجيش ويعني أعاد تحرير البلاد كلها وهزم كسيلة. ويعني أنا أقصد أن الخلافات الشخصية كانت، هل كان يمكن أن يكون هناك خلافات أكثر من ذلك بين عقبة بن نافع وبين المهاجر بن أبي دينار؟ لا يجب أن تحول بيننا وبين بعض. ثم لا أحد منا يمسك الصواب المطلق. المستقبل مصر في أيديكم يا سادتي يا أساتذتي يا شيوخي في الإخوان وفي الحركة السلفية وفي الجماعة الإسلامية، مستقبل مصر في أيديكم، مستقبل الإسلام في أيديكم، مستقبل العالم العربي في أيديكم، مستقبل العالم الإسلامي في أيديكم. أنتم لستم حركة مصرية، الإسلام دين عالمي وأنتم المسؤولون عنه الآن، وأنتم في منعطف خطير من منعطفات التاريخ. أقدر الناس على أن تستعيدوا مجد الإسلام. أن يعني هناك منذ 200 عام ونحن نهان. والحقيقة أنني أحيانا يصعب علي نفسي ويصعب علي الإسلام ويصعب علي أهل الإسلام، لقد تعودوا على إهماله أو تعودوا على امتهانه أو تعودوا على أنه الطرفة التي قيلت ذات يوم أن بوش يقول بلير سوف أقول لك نكتة أو سوف أقول حادثة تريك كيف أن العالم لا يهتم بالمسلمين، وصرح في إعلان قد قتلنا اليوم 20 مليون مسلم وطبيب أسنان، فإذا بكل المسلمين يسألونه: ولماذا قتلتم طبيب الأسنان إنه مظلوم؟ كان طبيعيا أن يقتل 20 مليون. هذا يقوله صليبي ماسوني صهيوني يعني به كل يعني مجرم. لكن نحن المسلمون كيف نترك بعضنا؟ كيف؟ إنني أوجه هذا النداء بحزن كثير وباحترام وبإجلال للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمشير طنطاوي، للفريق سامي عنان. هل هان عليكم دينكم؟ هل يرضيكم ما يحدث الآن؟ هل يرضيكم أن يكون الإسلام دائما في الكفة السفلى؟ هل يرضيكم أن تكون كرامة؟ أنا أحترم جدا أي دين آخر وأنا مأمور باحترامه، ولو لم أحترمه لا أثمت إثما عظيما، لكن هل يرضيكم أن تكون كرامة أقل قسيس أكبر من كرامة أي عالم دين؟ هل يرضيكم هذه الفلول، هؤلاء الشواذ، هؤلاء المجرمون، هؤلاء العملاء، هل يرضيكم أن يضعوا فيتو على الإسلام؟ ألا تغارون على دينكم؟ ألا تؤمنون بالله الواحد القهار لمن الملك اليوم؟
ألا تدركون أنكم ستقفون بين يديه يوما؟ ألا تدركون أنكم ستقابلون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ليقول لكم ماذا فعلتم بأمتي؟ ماذا أخلفتم فيها؟ ما هذا الذي يحدث طول هذه الفترة الماضية؟ كل هذا لكي نحاصر الإسلام، كل هذا لكي نمنع الإسلام. يا سيادة المشير طنطاوي، أريد أن أعرف منك شيئا، هل طلب منك ما طلبه المراغي أو ما قاله المراغي عن الإمام حسن البنا؟ هل طلبت منك أمريكا أن تنحي الإسلام؟ صارحنا، يجب أن تصارحنا، من حقنا عليك أن تصارحنا، وليس من حقك ولا من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا من حق الجيش أن يتخذ قرارا بالنيابة عنا. لقد سحقتمونا، لقد أذللتم كرامتنا. قولوا لنا أنتم تطلبون بحرية كذا وبحرية كذا، قولوا لنا الحقيقة لعل الشعب يتنصر يوما إذا وجد أن المسلم سيهان إلى أبد الآبدين. هذا حدث، هذا حدث في السجن الحربي، بعض الاتجاهات الإسلامية وبعض الأفراد المسلمين أعلنوا تنصرهم، وبعضهم تنازل عن جنسيته المصرية وطلب جنسية يهودية. خبرونا، هل نحن سنظل مذلين مهانين إلى الأبد؟ يخرج واحد أو تخرج واحدة ويخرج بعدها اللواء يقول لنا ماذا نعمل؟ الإسلاميون يقولون كذا والثوار يقولون كذا. إسلاميون وثوار؟ الإسلاميون هم الثوار، الباقون فلول، الباقون يمثلون ثقافة أخرى. ثم أيها الجيش، أيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أيها المشير طنطاوي، هل تعرف ماذا تهدف إليه هذه الفرق؟ نحن أمام شيء خطير جدا، ويجب أن نكون على وعي فكري وفلسفي وعلمي وتاريخي به. لقد هدمنا الخلافة، أغرونا، ضحكوا علينا، سخروا منا، اخرجوا من الخلافة العثمانية وسنكون لكم خلافة عربية، هكذا قال الإنجليز، وقام الشريف حسين بثورته. في النهاية سجنوه بتهمة الجنون بعد أن مزق الدولة الإسلامية الكبرى ولم يحصل الدولة العربية الكبرى. قامت بريطانيا بالثورة العربية الكبرى فمزقت دولة الإسلام، وقامت أمريكا بثورة 52 فمزقت الباقي. هذا ما يحدث منذ أيامها. تركنا الجماعة الإسلامية، دخلنا في القومية. القومية تعني ماذا؟ إن عندي أساس من اللغة ومن الدين ومن التاريخ المشترك ومن الأعلام المشتركة وإلى آخره، وإن في هذا الإطار بنكون جماعات متجانسة. كانت كارثة، هذه المجموعات المتجانسة كانت كارثة، لأن بهذه الجماعات المتجانسة لابد أن يقول الأكراد أنهم يريدون وطنا، لابد أن يقول البربر أنهم يريدون وطنا، لابد أن يقول النوبة أنهم يريدون وطنا. مزقوا جسد العالم الإسلامي بفكرة القومية.
نعم.
وهم يضحكون علينا ويقول أنهم يجمعوننا، ستكون دولة عربية هائلة من الخليج إلى المحيط. تمزقت الدولة الإسلامية، ثم تمزقت الدولة القومية، ثم تتمزق الأوطان الآن. الليبرالية، يعني الكثير من الناس لا يدرك معنى المصطلحات، وهي مصطلحات في غاية الخطورة. كثير من الناس، اسأل أي مثقف ما هو الفرق بين الليبرالية والديمقراطية، سيجد غالبا أنهما مترادفان، يعني قد يكون هذا حرية أكثر شوية، حاول الترجمة. الأمر ليس هكذا، الأمر الليبرالية مصطلح فلسفي يعني شيئا آخر تماما. باختصار، ورغم كل الهجوم الذي يمكن أن نهاجمه، باختصار يعني إلغاء فكرة الألوهية ويجعل من العقل إلها. ثم هو ضد الديمقراطية على عكس ما يفهم كثير جدا من الناس.
لا.
وسأضرب لك مثلا.
طب.
الديمقراطية تقول حكم الأغلبية. الليبرالية تقول ألا يجور الأغلبية على الأقلية، بمعنى عندما يكون عندك مجلس شعب وأنت تملك 95% من الأصوات فيه، ليس من حقك أن تصدر قانونا بمنع اللواط، لأن أصحاب فعل قوم لوط أقلية لهم حرياتهم، دول ناس لازم يكونوا ليبراليين،
لا يحكمون بالأغلبية.
فالأخطر من يعني هذا شيء خطير على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى القيم. لكن الأخطر من ذلك أنك بالليبرالية تفتت الوطن. أنت بالليبرالية، أنا من حق النهاردة في القاهرة أنا مش عاجباني اسكندرية، أنا عاوز أعمل بلد تانية. اسكندرية لا، أنا عاوز أبقى تابع ليبيا، وهكذا. الليبرالية يعني ما يحدث في جزء منها ان بعد سن 16 سنة الاب والام غير مسؤولين عن ابنائهم، يذهبوا ويعني يكسبوا باي طريقة وان كان بالدعارة. الليبرالية هم يخفون كل ذلك، وهم يعرفون ان ما اقوله صحيح. ويعني كنت اتمنى ان واجه عمرو حمزة مرة لاقول له لتنص على ان من حق الامة ان تمنع اللواط والشذوذ والسحاق، وقد أفكر أن أدعمك بعد ذلك. هم لا يستطيعون ذلك. لي هذا أصل في الفكر الفلسفي الليبرالي، احترام حقوق الأقلية، والذي سينتج عن أمريكا وأوروبا وإلى آخره عندما تنشر هذه المذاهب عندنا، وكلها من الغرب وكلها مدفوعة. مدفوعة ليست دفع القوة فقط، وإنما دفع المال أيضا، دفع الرشوة أيضا. هم يقصدون تفكيك الوطن في كل عالمنا العربي. عندما يسود هذا، أنت نسيجك الضام، الأسمنت اللي ماسك كل هذا كان هو الإسلام، الخرسانة المسلحة اللي ماسك هذا البنيان الهائل كان هو الإسلام.
نعم. الجمهور يقول لفضيلتك، لماذا لا تتبنى أنت بنفسك فكرة تقريب الصف وتوحيده بين التيارات الإسلامية المختلفة؟
والله أنا قلت لك في البداية أنني سأتكلم عن أخطاء الصغار ولن أتكلم عن الكبار كي لا أمسهم. باختصار شديد جدا وفي كلمة واحدة، لقد حاولت
وفشلت. ولا بلاش فشلت، لم توفق.
يعني لا تعليق.
طيب، معنا اتصال.
تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل استاذ علاء. ما فيش صوت. السلام عليكم استاذ مدحت.
السلام عليكم.
ايوه، عليكم السلام ورحمه الله. اسفين على الاطاله حضرتك، اتفضل استاذ مدحت.
السلام عليكم.
عليكم السلام، انت على الهواء، اتفضل.
حضرتك بخصوص القضيه المرفوعه شيخ ابو اسحاق الحويني، يعني احنا مش هقول الشيخ ابو اسحاق.
طيب انا عايز اقول لحضرتك، انا هقول لحضرتك
الشيخ ابو اسحاق الحويني هو الخط الاخير.
طيب اسمعني بس بالراحه. احنا طبعا بلغني أمس هذا الخبر، وإن علي جمعة مفتي الجمهورية متقدم بقذف على فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في حلقته التي كانت على قناة الحكمة، وعلى الفور يعني تولى الأمر المستشار القانوني لقناة الحكمة الأستاذ أنور رفاعي، وسنعلن كل التفاصيل لمشاهدينا في حينه، بل سنرتب وقفة يعني قانونية وإجرائية ضد علي جمعة يتبناها القناة ويتبناها محب الشيخ على يعني على جميع المستويات، ونحن من سيرفع عليه الدعاوى ويرفع عليه البلاغات لتجاوزه في حق المسلمين والسلفيين بشكل خاص. أشكر لك غيرتك، وإن شاء الله يعني ستجد ما يسرك، ولكن كل شيء في حينه. تفضل أخي سيد. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أشهد الله أن أحبكم في الله، وأقول الدكتور ليه ما يحاولش مرة تانية.
حاضر. نسأل الدكتور مرة أخرى، لماذا لا تحاول مرة أخرى؟
سأظل أحاول إلى أن أموت، أنا لم أتوقف عن المحاولة.
تفضل.
نرجع إلى يعني خطورة الليبرالية. ماذا تفعل طول الفترة الماضية؟ لصديقي الأستاذ صلاح الإمام، وهو صحفي نابه، تعبير جميل كنت أحدثه في هذا الأمر، وكنت أقول له أن عددا قليلا جدا من الليبراليين يقفون أمام كتلة هائلة لكنهم يعطلون مسارها. فأعطاني تشبيها جميلا الأستاذ صلاح الإمام.
لا.
قال أنهم كالذبابة أمام عين الفيل، تظل تتحرك باستمرار فيغمض الفيل عينيه فيقع في الشرك، يقع في الخدعة، يقع في الحفرة المعدلة. هذا ما يفعله الليبراليون الآن، انهم لم يكفوا ابدا عن اجهاد فظيع للامه كلها، لم يتوقفوا ابدا عن التحرك في كل اتجاه، عن أن يطلبوا الشيء وضده، أن يطلبوا الشيء وعكسه، أن يطلبوا أشياء غير منطقية. أجهدونا، أجهدوا الجيش، أجهدوا الأحزاب، جعلوك في النهاية هذا شيء هم لا يفعله عشوائيا، هو في جزء منه يبدو عشوائي لكن في نهاية المجملة هو مخطط كي يجعلوك في النهاية تفقد الأمل في قدرتك على الحركة، في إذا كانت هذه الحركة ستوصلك إلى صواب أم لا. وأنا يعني مندهش جدا، يعني لم يكونوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك لولا سكوت الجيش عنهم. يعني كاتب كبير وهام جدا اسمه الأستاذ محمد يوسف عدس، ده كان يعني عضو في اليونسكو، كتب مقالا خطيرا جدا منذ أيام، ويعني في بعض هو يتكلم عن كتاب محمد إبراهيم كامل السلام الضائع في كامب ديفيد، وهو كتاب أنا قرأته، كتاب شيق إلى حد بعيد، لأنه يتكلم عن إنسان يعني ممكن أن تقول ليبرالي ديمقراطي، علاقته بالدين سطحية، يدخل في تجربة مريرة عندما كان السادات ذاهبا إلى القدس ويستقيل قبله محمد إسماعيل فهمي، ثم أظن محمد رياض بعديه، يذهب معه هذا إلى إسرائيل، ويعني مقتنع بشكل، كان صديقا للسادات منذ فترة طويلة، ذهب معه وهو مستعد للصلح مع إسرائيل. في كامب ديفيد وجد بيجن يعني بجحا ووقحا ومجرما ومتشبثا بكل مطالبه، والسادات ينهار يوما بعد يوم ويوافق على كل شيء، إلى أن بلغ نقطة وقال لا أستطيع أن أكمل بعد ذلك، واحزموا حقائبكم سنذهب إلى مصر. ودعاه كارتر إلى اللقاء، جلس معه نصف ساعة، وخرج السادات بوجه آخر تماما يقول سأوافق على أي شيء يقوله لي كارتر، أو أي اتفاقية يقولها لي كارتر. أنا أقول هذا لشيء مهم يعني مرتبط بما يحدث الآن. يقول أستاذ محمد يوسف عدس أنه تساءل إبراهيم كامل لماذا فعل السادات ذلك، هل أثروا على مخه، هل جن، هل أصابوا انهيار عصبي، هناك هواجس كثيرة وشكوك كثيرة تجاه مسلك السادات، نفس الهواجس والشكوك التي تعصف اليوم برؤوس عدد غير قليل من المفكرين تجاه ما بدا من تصرفات السلطة القائمة بتركيبتها المعقدة وما تكشف عنها من حقائق ومؤثرات في الآونة الأخيرة. ما يريد أن يقول محمد يوسف عدس، السادات غير رأيه في نصف ساعة من النقيض إلى النقيض. هو يريد أن يقول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا غير من رأيه. يقول هناك أشياء تقلقه، منها اجتماع الفريق دافيد جولدفين قائد القوات الجوية الأمريكية مع رئيس الأركان المصري ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان، وهو اجتماع يقال أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حضر. فما الذي جرى في الاجتماع؟ لا أحد يعرف على وجه اليقين، لأنه لم يصدر بيان عنه للشعب يفسر سر هذا الاهتمام الأمريكي المشبوه في غير مناسبة. والكلام عن بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما ذكرت وكالات الأنباء يشبه نفس الكلام العام المائع الذي أعلنه السادات بعد لقاء النصف ساعة المشؤوم في كامب ديفيد، ونتساءل في اندهاش ما هي تلك الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أهو اهتمام أمريكا بالديمقراطية التي تتذرع بها يعني التدخل في شؤون مصر، أم هو محاولة للاتفاق على الخطوات التالية لتحكيم دور التيارات السياسية الإسلامية التي بدأ أن كفتها ترجح كفة الأصدقاء الليبراليين والعلمانيين والنشطاء الطائفيين، أم هو بصفة خاصة حديث الغواية وإغارة الصدور أو إغار الصدور ضد حزب بعينه ذي مرجعية إسلامية لمنعه من السيطرة على الحكومة المنتخبة القادمة، أم هو الحديث عن التدابير الممكنة والسيناريوهات المحتملة لتأجيل الانتخابات
ومد الفترة الانتقالية إلى أجل غير مسمى تحت أي ذريعة مصطنعة مثل أحداث السفارة والهجوم على مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية. لقد بدا واضحا لكل ذي عينين. أنا الحقيقة أنني أستتر وراء الأستاذ محمد يوسف عدس لكي أجعله يقول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ما أريد أن أقوله، لكنني لا أنقص عنه جبنا وإنما حبا وحياء، لذلك سأدعه
هو الذي يقول.
ولقد بدا واضحا لكل ذي عينين أن هناك مصالح وأهداف تشترك فيها وتسعى لتحقيقها أمريكا وإسرائيل مع فلول النظام البائد وقوى سياسية لا تريد الديمقراطية وتخشى من الانتخابات القادمة وقوى أخرى في داخل السلطة نعرف بعضها ونجهل بعضها الآخر، يسوءها أن تنكشف عوراتها المستترة إذا مضت الديمقراطية في طريقها الصحيح واستقام أمر المحاكمات المعقدة لمبارك وأركان نظامه إلى العلن. المهم يتكلم الأستاذ محمد يوسف عدس كثيرا في مقاله، يقول أن الرعب الغرب من نتائج الانتخابات المصرية ورعبه من الصحوة الإسلامية، ثم يقول
تسمح لي أقف عند نقطة رعب الغرب من الصحوة الإسلامية، لأن أنا معايا صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية بتقول الحكم الإسلامي يعرض مصر للخطر، وتقول أن يعني البعض الجماعات التي توقع البعض وصولها للحكم ما هي إلا تجسيد سياسي للشمولية الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين بمصر، الأمر الذي سيعرض المصريين للخطر في ظل مطالبتهم بالقيادة الثقافية للعالم الإسلامي.
أجيب على هذا، لكن أنا أقرأ يعني أو أذكر الفقرة الأخيرة من كلام محمد يوسف عدس. هو يقول أنه يشك أن كارتر عندما اجتمع بالسادات أراه شيئا فظيعا مخيفا رهيبا هدد به السادات كفضيحة أو كعمولة أو إلى آخره، ثم هو يسأل هل هناك شيء مثل هذا جرى من الأمريكيين، محاولة للضغط أو محاولة للابتزاز أو محاولة لتخويف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقل يقولون أكثر من هذا مئات المرات. لكنني أسأل المشير طنطاوي وأسأل الفريق سامي عنان وأسأل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأسأل الجيش، ألسنا خير أمة أخرجت للناس؟ هل يجب أن نخجل من ديننا؟ أريدكم وأنا أعرف أنكم شرفاء، حتى عبود الزمر كان بالأمس يقول أنه يعرف عددا كبيرا منهم أنهم كانوا زملاء وأنه يعرف مدى نقائهم ومدى نظافتهم ومدى وطنيتهم. أنا أعرف أنكم شرفاء، قولوا لنا إذا كان هناك ضغوط عليكم كلا يحكم الإسلام، قولوا لنا إذا كنتم قد اكتشفتم أن الإسلام خطأ، قولوا لنا، يعني نريد المصارحة، وليس من حقكم أن تتخذوا موقفا نيابة عن الأمة ونيابة عن الوطن ونيابة عن من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. قولوا لنا حجم الضغوط، نحن نتعرض لضغط من أمريكا، أمريكا ستوجعكم، الرغيف عن الإسلام، دعونا نختار، أمريكا تهددكم، القنبلة النووية أم الإسلام، دعونا نختار، دعونا نختار الموت أو الكفر، لكن ليس من حقكم أن تتخذوا قرارا بالنيابة عنا، لن يغفر لكم التاريخ. أنتم أمام موقف من اثنين، أنتم تأتون بعد 200 عام كان التاريخ فيها ينكل بنا تنكيلا شديدا جدا، إما أن تعدلوا هذه الدفة فيكون لكم هذه الحسنة و حسنات المسلمين إلى يوم القيامة، وإما أن تعودوا كما كان مبارك ومن قبله لترتكبوا ذنبا هائلا، وعليكم ذنب كل الذنوب التي تعقب هذا الفعل وتترتب عليه إلى يوم القيامة. نحن شعب من حقنا أن نعرف التحديات التي أمامنا ومن حقنا أن نختار. ثم هؤلاء الليبراليون والعلمانيون وإلى آخر والفلول ويعني الإعلام المرتزق البشع ظلوا طول الوقت يفعلون كالذبابة ذبابة صديق العزيز، وجعلونا يعني نتوه ونغمض أعيننا كما وصف صلاح الإمام الأسد أو الفيل الذي تغطي الذبابة عينه ويقع في الشرك. أمامنا مشاكل هائلة. أنا أعرف، وهذا اكتشاف كان مريرا بالنسبة لي، لقد ضللت شهرا أو شهرين أكتب وأشغل عقلي ويعني أرد على الحجة بحجة. هم منذ البداية يعرفون أنه لن يكون هناك دستور أولا، هم منذ البداية يعرفون أنه لن تكون هناك مواد حاكمة، هم منذ البداية يعرفون أنه لن تكون مواد فوق الدستور. هم فقط يشغلوننا، هم فقط يستنزفون قوانا وقوى الجيش ليشغلون عن أمر مهم جدا. ما هي الاستراتيجية الأمريكية الآن؟ ماذا ستفعل أمريكا الآن؟ أريد أن أقول لك أصبح واضحا جدا، ولا أدري لماذا لا تعلن الحقائق، أن أمريكا كانت تعد للثورة في مصر، وأن كل الثورات العربية يوجد فيها بصمة أمريكية. المفاجأة الهائلة في تونس وفي مصر الملايين التي خرجت، 24 مليون في مصر لكنهم من أقوى القوى في التاريخ والتي سيذكرها التاريخ كثيرا بعد ذلك. هذه قلبت الحسابات الأمريكية. لا بد أن نعلم أن كفاية تمرن وجورج إسحاق مرن و محفوظ مرنت سنة 1904-1905 في لندن بتوع 6 أبريل مرنهم، ويعني الناس كلهم يشهدون، من مرنهم يشهد، والمعهد الذي مرنهم يشهد، وهم هنا بعضهم يعترف، والسفيرة الأمريكية تقول أنها أعطتهم مالا، ثم لا محاكمة لا حساب. ثم أفاجأ بوزير العدل وهو رجل أكن له احتراما كثيرا يترك ملايين الدولارات التي اعترفت بها أمريكا ويذهب إلى ملايين أخرى لم يعترف بها أحد ويتهم بها جمعية خيرية إسلامية. هذه حيلة أمريكية قذرة مارسوها في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا وعلى مستوى العالم كله. هم يريدون أن ينفذوا إلى التنصير عن طريق الجماعات الخيرية وأن يمنعوا أي جمعية خيرية إسلامية. وفجأة وزير العدل سوف أصدق، سوف أقول أن قطر أو السعودية أو أي بلد تعطي أموالا سوف أصدقك يا سيادة الوزير، لكن أمامك اعتراف من السفير الأمريكي وأمامك اعتراف يعني من بعض الأفراد هنا وأمامك تهديد وإنذار من أمريكا ألا تفضح هؤلاء الناس. إذا لا تفضح الإسلاميين يا أخي، إذا كان إذا تساوي في الإثم.
ولماذا لا يكون هناك يعني ضغط لتلويث سمعة الإسلاميين؟
هذا محتمل جدا. أنا مستاء جدا من السيد وزير العدل، لقد عرفت هذا الرجل أيام كان نائبا عاما، كان ذلك عام 81 أو 82، ولا أنسى كلمة له قالها لي جعلت قلبي يذوب يعني من حلاوة المعنى ومن خشوع المعنى. قال لي أنا أشدكم تعاسة، أي واحد منكم يخطئ قد يكون له عذر، يستطيع يوم القيامة أن يقف أمام الله ليقول له يا رب ضحكوا علي، يا رب خدعوني، يا رب لم أكن أستطيع أن أفعل إلا ذلك. إلا أنا نائب عام، ليس هناك أحد يستطيع أن يقيلني، لا عذر لوزر عندي، كل خطأ سأسأل عنه أمام الله يوم القيامة. أنت لا تعرف حجم هذه المسؤولية. أنا عندما جاء وزير عدل أنا كنت في غاية السعادة، لكن أداءه مع القضاة وفي هذه الواقعة جعلتني أراجع نفسي كثيرا. يعني هناك هذه الأشياء التي تحدث. نعود إلى ما هي استراتيجية أمريكا بعد كفاية وستة أبريل، دول كلهم جزء من الثورة المضادة وجزء من الفلول وجزء من العصر الأمريكي الذي تحاول أن تفعله. نظرة استراتيجية ملخصة جدا للعالم الآن، أمريكا منهكة جدا بعد العراق وأفغانستان، العالم العربي منهك جدا بعد أن دمرته أمريكا وبعد أن أدخلته في حروب عديدة، السعودية انهكت، مصر انهكت، كل العالم العربي انهك، إسرائيل منهكة تماما وفي وضع استراتيجي لم تجد نفسها فيه أبدا، تفقد قواها، تفقد أصدقائها. مثلث الحركة في هذا البلد، مش عاوز أقول الشرق الأوسط لأن تسمية أمريكية،
مثلث النشاط الآن أصبح خارج العالم العربي، أصبح تركيا، إيران، إسرائيل. منذ عوام قليلة كانت مصر والسعودية وسوريا، تنتقل الأمور وتتحرك الآن. خطة أمريكا الاستراتيجية الآن أن تفعل الآتي: إما أن تستمر، هي غير قادرة على التدخل كما تدخلت في العراق أو أفغانستان، فإما أن تدع كفاية وستة أبريل بتاعة مصر وبتاعة العالم العربي وبتاعة تركيا، في كل بلد يوجد كفاية وستة أبريل بمعنى آخر، بمسمى آخر لكن بنفس المعنى، تدعهم ينخرون كالسوسي في جسد هذه الدول إلى أن تأتي فرص مواتية كالأسد العجوز الذي لا يستطيع أن يصطاد صيدا فينتظره حتى يقع أمامه. هذه خطة لكنها خطيرة، خاصة مع الصحوة الإسلامية. السيناريو الآخر الذي يعني شغلنا الذباب عنه، السيناريو الآخر حرب شمشون. أمريكا على وشك الانهيار اقتصاديا، إسرائيل أصبحت لأول مرة دولة طاردة، أصبحت لأول مرة غير قادرة عن أن تحقق انتصارات حاسمة في حروبها، أصبحت غير قادرة بكل قوتها الهائلة أن تحسم الأمور حتى مع غزة أو مع حزب الله، فإسرائيل بتمر بوضع استراتيجي خطر جدا. أحد الاقتراحات اللي موجودة أن تشعل حربا شاملة في المنطقة كلها، إما أن تستولي على بترولها وإما أن ينهار الجميع. إسرائيل تهاجم إيران، تهاجم سوريا، تهاجم لبنان، تهاجم غزة، تستولي على جزء من سيناء، تفكك السعودية، يعني هذا الاحتمال الآخر. الاحتمال الثالث وهو أيضا خطير، وكل هذا مكتوب ولكننا شغلنا الذباب عن كل هذا، الاحتمال الآخر أن يفعلوا ما فعله كيسنجر ونيكسون مع ماو تسي تونغ في الستينات، أن يذهبوا ويعقدوا صلحا تاريخيا مع إيران، لأن إيران أثبتت أنها الدولة الأكثر تهديدا وفعالية بذكائها السياسي. لقد دهشت وعجبت، المفروض أن القوة التفكيرية عالية جدا في مصر، لكن كل علماءنا الآن وكل المفكرين عندنا تدنوا إلى درجة غير طبيعية من السذاجة ومن الحماقة والانشغال بأشياء في غاية التفاهة. أنا فوجئت أن هناك مفكرين سعوديين يدرسوا الأمر ويضعوا الخطط للخروج من هذا المأزق. طيب، من ضمن الأشياء التي طرحوها ويجب أن يقولون: لو هاجمت إسرائيل إيران ثم هاجمت أمريكا إيران، من المحتمل أن إيران ستضرب كل حواليها، لابد أن نصل إلى صيغة تفاهم بحيث يقتصر ردها على المعسكرات الأمريكية ولا تضرب المسلمين، فلا يجب أن يقتل مسلم مسلما. يقولون، وهذه نقطة اندهشت لها وقد لا أؤيدها لكنني أذكرها دليلا على عمق أفكار بعض المفكرين الاستراتيجيين السعوديين، مع كي لا يقال أنني أجاملهم، هناك هجمة علمانية شرسة وواقحة على السعودية أكثر من الهجمة في مصر، وإنني أناشد أولي الأمر في السعودية أن يتداركوها قبل أن تشعل النار في الجميع. يقولون إن احنا يجب أن لا نترك إيران تشكل حلقة واسعة، عندما حاصرناها بهذا الشكل اضطرت تحت واقع الحصار أن تضم إليها كل الفئات الشيعية الأخرى، فضمت الحوثيين في اليمن وضمت العلويين في سوريا، ثم ممكن تضم الإسماعيليين وتشكل جبهة أمريكا. ثم التخطيط الأمريكي أن إذا لم تستطع أن تضرب إيران أن تشعل حربا بين إيران وبين العالم السني ثم تضرب المنتصر منهما. احنا أمامنا مخاطر هائلة يشغلوننا عنها، هذه الفلول، هذه الحماقات المتحركة في إعلامنا وفي صحفنا، ويعني من يسمون أنفسهم استراتيجيون ومركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام الذي يعني كل ما ينتجه خواء وهباء الآن، لا أحد منهم يفكر في مصلحة الوطن الحقية، وكل تفكيرهم ينحصر في شيء واحد: كيف نبعد الإسلام. هذا وضع خطر، يعني الإسلام في خطر، والإسلام الآن هو هوية الأمة وهو الدولة وهو الحكومة أيضا. يعني لقد انصرفنا كثيرا وانشغلنا كثيرا عن أشياء هامة. نعود إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أنت أمامك فرصة تاريخية، فرصة لم تتكرر منذ 200 عام، وربما 100 عام تمتد قبلها 4 أو 5 قرون أخرى لم نكن فيها في الوضع الملائم تماما. أمامك اختياران، إما أن تنصر الله، إما أن تنصر لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإما أن تنصر الشيطان، إما أن تجري مذبحة أخرى. محمد علي أجرى مذبحة المماليك، جمال عبد الناصر أجرى مذبحة المنشية، وحادث المنشية، وقد نتكلم عن هذا الموضوع في مجال آخر. كنت من أكثر الناس اقتناعا بأن الإخوان هم الذين ارتكبوا هذا الحدث، ثم أصبحت من أكثر الناس اقتناعا أنه كان تمثيلية بالكامل، وكان جزءا من تدبيره مدبرا في أمريكا. أيها المجلس العسكري، لماذا أجلت الانتخابات كل هذه المدة؟ لماذا لم تجريها في الأسابيع الأولى؟ لماذا لم تجريها في الشهور الأولى؟ ولماذا حين أصدرت قراراتك الآن وبياناتك الآن جعلتها الفرق بيننا الآن وبين اجتماع مجلس الشعب 6 شهور؟ هل تدبر أو هل يدبر لك أحد حادث منشية آخر؟ هل هناك عقبات في الطريق؟ هل اجتمع العالم ليدرك خطورة الصحوة الإسلامية في مصر فقرر أن يفشلها بأي طريقة؟ هل طلب منك ذلك وأنت لا تدري؟ هل فرض عليك؟ أنا أعرف ضوضاء الذباب الليبرالي والذباب العلماني الذي لا يكف عن الطنين، هل كان هناك ضغط خارجي دفعك إلى ذلك؟ لقد صرخت فيك منذ 10 مارس وأنا أصرخ فيك، أنت في أرض قتل، أخرج منها بسرعة، كل الأسلحة مصوبة إليك، أخرج من هذه الأرض بسرعة. لماذا تظل 6 شهور أخرى؟ لماذا؟ ماذا تنتظر؟ يعني هل أنت مصر أن يصطادك الأعداء؟ ثم شيء طبيعي جدا، عندما نظل في أمر ما بين الخطيب وخطيبته، عندما تطول فترة الخطوبة أكثر مما يجب سيختلفان. هناك شائعات الآن ولا أريد أن أدخل فيها عن خلافات بين أعضاء المجلس العسكري، هل تستبعدون؟ أنا أعرف أنكم شرفاء، أقولها مخلصا أو أقولها لأعتلف قلوبكم لا فرق، لنقل أنكم شرفاء. من المؤكد أنكم وقفتم مواقف وطنية، وأذكرها لكم، في شهر ديسمبر الماضي طلبت أمريكا منكم أن تحولوا الهدف القتالي للجيش إلى جيش مرتزق لكي تخدموا أمريكا في القضاء على الإرهاب وأن تذهبوا هنا وهناك، ورفضتم بإباء وشمم. أنا أذكر هذا، يعني أذكر محاسنكم. لكن في نفس الوقت ماذا بعد؟ إذا أردتم أن تلعبوا على الحبال وتقفوا في وسط الملعب وأن تحاولوا إرضاء أمريكا أحيانا وإرضاء الشعب أحيانا وإرضاء البابا شنودة أحيانا وإرضاء هذا أحيانا، إذا أردتم ذلك، أفتأمنون أن تدبر أمريكا انقلابا عسكريا ضدكم؟ أنتم تعلمون أكثر من أي فرد آخر في هذا الوطن كم التغلغل الأمريكي في كل مؤسساتنا، في كل مؤسساتنا، في أجهزة مخابراتنا، في جنودنا، في ضباطنا، في جيوشنا، في علمائنا، في جامعاتنا. كيف تأمنون على أنفسكم؟
نعم.
ثم أنكم تركتم نظام مبارك كما هو، وفي هذا خطورة ماحقة عليكم. كل الموجودين الآن اختيار مباحث أمن الدولة، مباحث أمن الدولة فرع من FBI أو CIA، فرع كان يعني مقصودا به القضاء على الإسلام والقضاء على الهوية الوطنية، وأن تكون باستمرار عاجزا عن العوم وعاجزا عن الغرق في نفس، لا تغرق ولا تعوم. يعني هذا هو المطلوب بالنسبة لمصر. لماذا تركتم الأمور كذلك؟ الوضع خطر حتى عليكم أنتم بمفهوم المصلحة الشخصية. أمريكا مهما حاولتم لن يرضوا عنكم إلا إذا تركتم ملتكم. لو حاولتم الوصول إلى حل وسط سيدبرون انقلابا ضدكم. مصير الوطن في أيديكم. هذه مسؤولية أنا لو منكم، يعني تبيعون، يعني أنتم في عمري في العقد السابع أو أكبر أو أصغر، ما بقي إلا قليل. هل تدركون ظلمة القبر، عذاب القبر، لقاء الله يوم القيامة، لقاء رسول الله، النار أبدا أو الجنة أبدا؟ هل تدركون مسؤولية حاكم يعني يعتمد على كلمة منه وقرار مستقبل أمة؟ المسلمون مهانون يا سيادة المشير طنطاوي، المسلمون مهانون وهم يستصرخونك ويستنصرونك، إما أن تنصرهم وإما أن تنصر الشيطان. المسلمون لا يأخذون حقوقهم، المسلمون شيوخ المساجد في سيناء كان ضابط أن الدولة يعلقهم ويجلدهم بالكرابيج لأنه تكلم عن سيدنا عمر. شيوخ المساجد حتى الآن في 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 يعني أخرجتم قسا مجرما ومتهما في جريمة جنائية من السجن
تزوير،
وتسجنون الآن أبرياء كثيرون. بالنسبة لشيوخ الأزهر عندما أريد أن أقارنهم بالكنيسة أظن هناك حوالي 200 من الوعاظ وخطباء المساجد، مباحث أن الدولة رفضت إعادتهم أو رفضت طول الوقت، أعرف واحدا منهم منذ 20 عاما وهم يمنعونه من الخطابة ويحاصرونه في كل مكان كي يجوع، 200 حتى الآن، وذهب إلى القوات المسلحة عندما اشتكى وحصل على حكم نهائي، ذهب إلى القوات المسلحة وقال لا سنحل مشكلتك في أسبوعين. منذ 7 شهور لم يتغير شيء، حدث شيء رهيب. أريد أن أقول شيئا بالنسبة لهذا الرجل في المحكمة، وكان ينتظر الحكم النهائي بعد 15 عام في المحكمة الإدارية العليا. قبل دخول القاضي ب5 دقائق وجد 2 يربطان على كتفه برقة، تعال معنا، خرج معهم وإذا بهم يأخذانه. كنت أهاتفه كي أطمئن على حكم المحكمة، كان تلفونه مغلقا حتى العصر. عندما رد علي كان ينشق ببكاء أليم، ماذا حدث لك يا شيخنا؟ أخذوه إلى مقر من مباحث أمن الدولة وظلوا يضربونه من الساعة 11 ظهرا حتى العصر، وكانوا يريدون أن يبعدوه عن المحكمة كي يفقد. القاضي كان حكيما وأجل القضية لأن كان الحكم الأخير وكان يمكن أن يفقده. يعني رجوع سريع جدا، يعني هناك وقت أم
نعم تحت أمرك.
تذكر أنني كنت ضد محاكمة مبارك وكنت ضد محاكمة الضباط الآن. أنت منذ 200 عام تتعرض للأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، لا شيء في المجتمع سليم. يعني القضاء مع احترامي الشديد جدا جدا لي، وأنا فعلا أحب القضاء، اذهب إلى أي محكمة جنح 150 قضية تنظر في 1.5 ساعة.
صحيح.
يعني القضية لا تأخذ دقيقة. كان صديقا حميما وإنسانا شامخا المستشار يحيى الرفاعي، مرة أنا كنت أحب هذا الرجل كثيرا جدا وكان حساسا إلى درجة مذهلة وكان مفكرا وكان ضمير العدالة في مصر، فمرة كنت أقول له إنني أخشى من ضغط الدولة على القضاء بالتزوير وبالمكافآت، ويعني هل هو معقول حتى الآن حتى 19 مارس أن يأخذ القاضي مكافأة 16,000 جنيه عن عمل يوم واحد؟ هذا كان يحدث طول فترة تزوير الانتخابات السابقة، كان ثمنا لضمير القاضي ولم يكن ثمنا لمجهوده. ذهبت إلى المستشار يحيى الرفاعي أستصرخه، بكى الرجل بكى، وكنت أقولها أعتقد أن هناك بعض القضاة منحرفين الآن، فقال لي كم تظن النسبة؟ فيعني كنت أقول لها كنت يعني احترام الهيبة وليس الخوف، قلت يعني قد يصل العدد إلى 50%، فقال لي أنت لا تعلم الوضع، بل هم 95% الآن. أظن أنه كان مبالغا أو كان منفعلا، لكن القضاء في مصر الآن ليس بخير، وأيضا تركه الجيش كما ترك كل شيء كما هو. لقد جاءني خاطر كابوسي أنني سأصحو ذات يوم أو سأفتح التلفاز ذات يوم فأفاجأ بحسن مبارك واقفا في أبهى حلله بجوارها علاء وجمال، وهو يستعرض الجيوش والقوات والمحافظين والوزراء وهم يقولون له لقد خدعنا الأمة، خدعنا الشعب، لقد ضحكنا عليهم، لقد امتصصنا ثورتهم. هذا خيال كابوسي يصيبني أحيانا. ليس المهم أن يكون مبارك نفسه، عندنا مشكلة في كل شيء في مصر ونحن كلنا جرحى ونحتاج إلى فترة طويلة للنقاهة، لكن يجب أن نبدأ. يجب ألا يترك الجيش الأمور هكذا. إنني يعني الإخوة المبجلون جدا المحترمون جدا النصارى يطلبون بالمساواة، لا أنا لا أطالب بالمساواة، أنا أطالب بأن يأخذوا ضعف حقوقنا، ضعف حقوقنا. إنني يا سيادة المشير طنطاوي أضرب لك مثلا باثنين، خيرة الشاطر وسويرس. لو تركتم خيرة الشاطر دون مطاردة ودون أن يسرقوا مجهوده ودون أن يدمروا شركاته لكان اليوم رائد نهضة صناعية كبرى في مصر. تركتم الآخر الذي نصب أبراج تليفوناته للتجسس على مصر، هذا تحيز رهيب. إنهم يتحدثون احترام نصراني واحد يساوي احترام 100 مليون نصراني، لا فرق، وهم في القلب وعلى العين وعلى الرأس. لكن للدعاءات المتتالية بأن عاداتهم كذا وعاداتهم كذا وعاداتهم كذا، إنني أطالب بإجراء تعداد تشارك فيه الأمم المتحدة وتشارك فيه دول العالم ليعلم كل أناس يعني نصيبهم من هذا. إنهم يقولون أنهم ينالون حقوقهم، لا، هم ينالون أضعاف حقوقهم، والإسلاميون هم الذين كانوا دائما منفيين بلحياة هذه في أماكن كثيرة. وللأسف بعضها تبع الجيش، لم أجرب بعد الثورة في الحقيقة، كان يقول ممنوع دخول اللحية، المنقبات حتى الآن في أماكن لا يدخلون.
الحقيقة الحديث مع حضرتك لا يمل، وأنا يعني أنا بعتذر لحضرتك لتجاوزنا يعني الوقت وقد انفرط يعني من بين أيدينا سريعا. فبماذا تحب أن تختم اللقاء في دقيقة؟
يعني أنا كل مرة يعني بحس إن أنا حملت القراء هما ثقيلا.
المشاهدين بقى
المشاهدين لأني تعودت منذ 30 عاما، فأيضا سأقول لهم طرفة. يبدو أن البعض يريد للثورة أن تنجح أو أن تنفع بمفهوم ذلك الذي ذهب إلى شيخ المسجد يسأله: يا مولانا هل تجوز الصلاة بلا وضوء؟ فقال له: لا تجوز يا بني. فقال له: لكن أنا عملتها ونفعت. فأرجو أن لا يكون الجيش والمجلس الأعلى القوى المسلحة عمل ثورة ونفعت بنفس هذا المفهوم.
انت محمد كنت عايز تعلق على يعني ظهور المشير في ملابس مدنيه وسط البلد، حضرتك
تعلق على هذا يدل على كان يمكن الامر ان يكون طبيعيا تماما لو صدقت كل الوعود السابقه ولم يغرقونا في اطار رهيب من الشك والخوف والخيبه. دار كان ذلك امرا طبيعيا وامرا يجعلنا نحب المشير اكثر. أما وقد حدث في هذا الجو من الشكوك، فقد فسره الكثيرون أن الرجل يقوم بجولة انتخابية كي يرؤس يكون رئيسا للجمهورية، وأنا أرحب به رئيسا للجمهورية وأرحب بالفريق سامي عنين رئيسا للجمهورية، لكن بعد 4 أعوام من إحالتهم للتقاعد. يعني كثيرون من أصدقائي يقولون أن هناك في الجيش قدرات هائلة وخارقة ويذكرون أسوأ، وأنا أوافقهم على ذلك، لكن في هذا الظرف بالذات وبعد مبارك بالذات ما هو مباح في الأحوال العادية لا يباح الآن. يعني لو جاء أي فرد من الجيش ليترشح وهو في الخدمة هذا سيعتبر التفافا على قوانين الثورة. أريد أن أعلق على شيء خطير آخر. آخر شيء سأخذ كما أن هناك علامات كبرى وعلامات صغرى للساعة، وهناك علامات صغرى وعلامات كبرى للمصائب. العلامات الصغرى للمصائب مجد الجلاد، العلامات الكبرى محمد حسنين هيكل، سوف نتكلم عن هيكل في مرة أخرى. لكن مجد الجلاد نشر أمس أنهم عادوا، أن الجيش عاد، وأظن أن مجد الجلاد يدعي ذلك على الجيش أو أنها بلونة اختبار أنه سيعود، وأن اللجنة التي ستختار التي ستشكل الدستور سيكون 40% منها فقط من مجلس الشعب، و60% الباقية ستكون من الهيئات والنقابات وإلى آخره. بهذا المفهوم سيكون هناك 3 مسؤولين عن الأقباط للثلاث كنائس المختلفة، وشخص عن اليهود، وشخصين عن المسلمين.
شخص واحد عن المسلمين؟
هم وجدوا أن الأمر قارحا ومعيبا فأضافوا المفتي إلى شيخ الأزهر. هذا لا يجب أن يمر أيها الإسلاميون، هذا لا يجب أن يمر، ممنوع أن يمر هذا، ممنوع أن تفرض هذه الطغمة الفاسدة المنحرفة العميلة المتروسة علينا، ممنوع أن تفرض علينا رؤاها ورأيها. الرأي كله للشعب، انزلوا إلى الشعب وهاتوا يهوديا يحكمنا، أنا سأوافق، هاتوا أي إنسان إذا الشعب وافق عليه يحكمنا، أليست هذه هي الديمقراطية؟ أفلت وأنا أعتذر.
لا العفو يا دكتورنا، الله يحفظك، ده إحنا شرف لينا أن حضرتك تتواجد معنا.
جزاك الله خيرا.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وعشان تعرف أن المفروض اللقاء يكون أسبوعي، لأننا في لقاء واحد لا نقول كل ما نريد.
جزاك الله خيرا.
شكرا ليك دكتور الله. محمد عباس على هذه السهرة الماتعة، وإن شاء الله نتواصل معك دائما على خير.
بارك الله فيك.
شكرا لكم مشاهدينا، غدا يوم النصرة لسوريا الحرة بإذن الله عز وجل، نبدأها في الرابعة من عصر الغد، فكونوا معنا، وسنفتح المشاركات لجمهورنا لمن أراد أن يلقي كلمة بأبيات شعر، مشاركة، دمعة، كلمة، كل ذلك سيكون متاحا مع ضيوفنا وشيوخنا الكرام من مصر وسوريا والسعودية، فكونوا معنا غدا بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة مصر.